الجمعة
من نصنا بالساتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ويجبنا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
النص نهار و 12 دقيقة والتيكان ترافقوا فيها معكم من توا حتى للساعتين على وقع الحقيقة. برشا شكر برشا كلام تشجيع على حلقة البارح في الريبونس إن شاء الله زادة من وراء الميكرو. بعد شوية أمين محفوظ ضيفنا بش يكون اليوم وبعد أخبار الماضي ساعة بش يكون ضيفنا في حوار مسجل الحقيقة من نهار لحد اللي تعدى مع نائب حركة النهضة ونائب رئيس البرلمان السيد عبد الفتاح مورو. في الجزء الأول دليلة مصدق حاضرة في من الأخر وعلى الأخر مرة أخرى ترجع لأحداث بن قردين وهذه الأغنية اللي باش نبدأ بيها.
خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا للوطن.
أصواتكم أيضا كانت حاضرة وبغزارة الحقيقة على 73-24-3000 على 29-100-100 غصة كبيرة في قلب مواطن أفونغو.
نطلب من مستشفى الجوامع نتاع تونس
نعطي تحية إجلال وإكبار.
نحب نقول أنه أم الشهيد راهي تاج على رأس كل تونسي، إله تاع صندوق وطني وراه حياتنا في موتنا قاهرين.
راني نحب نعزي كل مرا تونسية.
برافو 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 لأهالي بالقدام.
يا أختي أنت ما هيتش مرا كيفك.
بربي نطلب باش يكشفونا على الدوسيات.
مسيرة ضد الريب توقت هذا
عشان زوين حقيقة انسي اللي جبتهم.
شكرا لكم. بعد شوية تسمعوا شو قلتوا بالضبط على 73-24-3000 على 29-100-100. بعد شوية نستقبل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ضيفنا أيضا في الساعة الأولى نحكيه على قدرة القانون اليوم على محاربة الإرهاب، الوسائل القانونية الممكنة اللي موجودة واللي ما زلت مش موجودة. هل نحن فعلا في إعلان الحرب وهل القانون الموجود اليوم يترجم حالة الحرب المعلنة في البلاد التونسية على الإرهاب؟ أسئلة يجاوب عليها بعد شوية أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي ديجا موجود بحثنا في البلاتو. أمين مرحبا.
مرحبا بيك زوير.
الأغنية الأولى تقول خوذوا المناصب والكراسي بس خلوا لي الوطن. لطفي بوشنيق مرحبا بالجميع. أيوي أعظم الكراسي الوطن. بحثنا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. قبل ما نسمع دليل مصدق تعليق من عندك، خوذوا كل شيء بس خلوا لي الوطن.
هو والله رأيي بالطبع هذا ما عندوش علاقة لا بالقانون الدستوري ولا بالقانون.
رأي مواطن.
رأي مواطن ولا الرا زهير اللي تو الغناء هذه باهية وتحكي على السياسيين وحكاية المناصب إلى غير ذلك.
مازن الشريف صاحب الكلمة.
عندك نسمع الغناء هذه وعندك ديما نسمع في الإذاعات غناية المرحومة عليا الجلاء الجلاء
بني وطني.
بني وطني. باه. سؤال اللي نطرحوه اليوم وهذا هو اللي ناقصنا. ما احناش عاملين ميزاجور، ما احناش عاملين تحيين لا في المفاهيم ولا في شكون العدو نتاعنا ولا في الفن نتاعنا. الفن نتاعنا مش صحي لك شكون
نحارب مع شكون نتواجد.
انا جو بونس اللي احنا حتى فنيا اكوتي دو لا بلاك. ما احناش قاعدين مواكبين التطورات الجديده خاطر الجيل هذاك عنده العدو اللي هو الاستعمار ويلزم تحرير ويلزم الجلاء والى غير ذلك. احنا راهو اليوم
اما هذه راهو جديده.
اي نعرف جديده بتحكي على السياسيين اما اليوم عندنا عدو اللي هو الإرهاب.
أيه.
وعن العدو اللي هو المرجعية متاعو تون شوفوها من بعد ونحكي لكم معناها اللي هي المرجعية متاعو الدينية بالأساس. إذن الفن يلزم يواكب
فقر ثقافي
فني في الفن يلزم يواكب بالتطورات هذه
خاصة على مستوى الغنية
ويلزم بالحق. وحتى تو يقولوا فلا عاش في تونس من خانها. إيش معناها خانة؟ قبل نحكيه على الاستعمار تو الخيانة تبدلت. عنا خونة من نوع جديد لأنه عنا العدو جديد. عنا بحيث يلزم نعملوا ميزاجور. ما احناش قايمين بالتحيين
للدعوة مثلش في المباشر للفنانين باش يجتهدوا يعملوا لنا حاجة تحفيزية جديدة
ولا لأنه
باش ما نقعدوش
ديما معنى عمل التحيين راهبية تخليك ديما في الصحن تخليك ديما في الإطار
معك.
من الأخر مع دليل مصدق.
ما زالت تونس تعيش على وقع الحرب ضد الإرهابيين وما زالت قوات الأمن والجيش تحقق في الانتصارات. عمل جبار وشجاع وإقدام وعزيمة تفوق الانتظارات. عدد القتلى في صفوف الخاينين فاق الأربعين. دمهم اللي سال دنس تراب الوطن الحبيب. دم أسود مدردر بعقد والجهل والغدر والذل والإجرام. عاشوا ذلال وماتوا جرذان ويحرم عليهم تراب تونس حتى في المثوى الأخير. عدد الموقوفين أكثر من 16، ولأنهم لا دين ولا ملة ولا أصل ولا عنوان باش يكونوا منبع للمعلومات اللي باش تسقط بقية الفئران. ما التضامني وطني كبير تجاه قوات الأمن والجيش وكل حماة الوطن العزيز. المواطنين معرضين صدورهم بلا سلاح وفادين البلاد بالأرواح، وكله من أجل تونسي هون. تلامذة وطلبة وشباب وأولاد صغار، لحظة صمت في كل مؤسسات التربوية للتعبير على أنه جيل صاعد مستحيل أن يكون لقمة سهلة للدمغيج من طرف تجار الدين. أمهات ونساء وأبناء الشهداء يشيعوا اليوم جثامين الأبطال لجنة الخلود بالصغاريد. حب بلادهم اغلب على الحزن اللي فطر القلوب، ودعوة من كل الجهات، دعوة لمكافحة الإرهاب بالعمل والتفاني وبذل كل المجهود لإنقاذ اقتصاد البلاد. هذا واجب وطني علينا الكل، واجب وطني أن نضعف المجهود، نحترم القوانين، ننظف شوارعنا ونحترم بعضنا وندفع ضرائبنا ونسبق مصلحة بلادنا على حب الذات، لأنه هذه هي أرقى معاني الجهاد.
نكثروا على الخير مع دليلة مصدق.
شكرا لك دليلة مصدق اللي تختصر كلمة الجهاد في حب الوطن اليوم وفي الدفاع عليه وفي الذود عليه، في مجموعة الشهداء اللي تم تشييعهم اليوم في ظل استمرار العمليات الأمنية داخل مدينة وأحواز بن قردان، خاصة بعد الأخبار الواردة اللي تبعوها على موقعنا www.jrfm.net، وإلى مع قسم الأخبار اللي تجيكم تقريبا كل ساعة فيها كل المستجدات من بينها القضاء على إرهابي آخر اليوم، أيضا اقتحام زوز إرهابيين منزل كان بمنطقة مصرف من بن قردان، طلبوا من أصحابها بعد المداهمة مدهم بالمؤونة، واحد منهم كان مضروب في ساق واستولاه أيضا على سيارة، وعملية التمشيط تجري حاليا في المنطقة لتعقب العنصرين الإرهابيين. أمين محفوظ مرحبا بك من جديد في تعليق على افتتاحية دليلة اللي تقول اليوم تقريبا فما درس وقت اللي نعمله وقفة صمت ودقيقة صمت في جميع المدارس، وقت اللي نعلم صغارنا حب الوطن، وقت اللي الناس الكل تقوم تخدم على روحها، واللي كركر واللي يجبد في روحه واللي الكل إرهاب في نهاية الأمر والكل يزمو يتحارب البلاد.
بالطبع عندنا العديد من المشاكل، والمشاكل هذه معناها ما تنجم تتعالج كان بوجود وعي كبير، وأن راهو تونس تهمنا الناس الكل، وتونس راهو محتاجة لأولادها ويلزم تضحيات، ما هوش كلام فقط، يلزم تضحيات، والتضحيات تأتي من جميع الأطراف. يعني احنا كنشوفوا جنودنا اليوم يموتوا باش يحميونا، الواحد يحشم على روحه باش يقدم ربما مطالب، وقت اللي بالعكس إذا كان ثم ناس اللي يلزم نعاونوهم ويلزمنا نضحيه ونقفوا معهم هما الجنود، لأنه كما قلت لك التحديات كبيرة ويلزمنا نرتبوا الأولويات متاعنا، ومع كل أسف قيمة العمل تحت بشكل كبير ياسر، وهذا ما هوش في مصلحة التونسيين، دونك يلزم ترجع لقيمة العمل، ما يلزمش نشده في القشور مثلا ونشده على الأقل على مستوى الإضراب ونقوله معناها دائما هناك إضراب، لا، ثم توازنات راهو في الدستور وتنجم بالتوازنات هذيك في الدستور نجمو حتى
نمنعو، والنضال مش كان إضراب،
صحيتك، ما هوش كان إضراب. إذا احنا تونس في حاجة لولادها وبناتها، وفي حاجة إلى العطاء، وفي حاجة إلى وفي الحاجة إلى
وفي حاجة إلى أرقى أشكال النضال اللي هو حمل الشارع الحمراء،
على الأقل
قدش عندها من مساج،
على الأقل وقت اللي المواطن ما يرميش السيجار ومتاربه في الشارع، ولا ما يرميش بابي مشوار
ولا فضلات
ولا ويعترف اللي وراه ويلزم يكون يساهم في النظافة،
حتى كيلقى ورقة يهز،
حتى كيلقى ورقة يهز إيفيكتيفمون ويشد الصف وغير، هذا كله راهو نضال ما زال ما التوم كسبنا تحديات، احنا التحديات
الثورة الحقيقية في العقلية، التوم كسبناها
فما بالك في العدو يكون أخطر.
طيب
يكون
أخطر. أمين رئيس الجمهورية أعلن الحرب على الإرهاب منذ مدة، ولكن القوانين الحالية هي قوانين الحرب المفتوحة المعنى، هذا اللي باش نحكيو عليه جوست بعد ما نسمع أصوات الناس اللي تسجلت على 73 24 3029 100. مرحبا.
فيذا نطلبوا من مستشفى الجامعي سألون يجيب لنا حافلة متنقلة باش نتبرحم الدم لجنودنا والأمننا في بن قردان والتونس كاملة.
الجوامع متاع تونس مجاله مختر، لكن الناس اللي كفروا في العبادة ذكرهم مجال.
نعطي تحية إجلال الكبار لكل أم أعطاتي ابنها شهيد للوطن، ونعطي أي أم الأربع أولاد، عندي واحد في الأمن ومستعدة باش نعطي ثلاثة أولاد أخرين فداء لتونس، وتحية للرجال بن قردان وتونس برجالها، وتحية تونس.
نحب نقول أنه أم الشهيد راهي تاج على رأس كل تونسي وطني وغيور، اللي استشهد راه حي في عقولنا وفي قلوبنا صحيح خلونا لوعة في القلوب ما هذيك الضريبة اللي باش تحيا بها المجتمعات في عزة وكرامة ودولتنا راه يلزمها باش تدعمهم ماديا ومعنويا بعد وفاة الكفيل متاعهم يا حكومة الإرهاب راه فكر وراه تكفير وراه فقر بل ما يكون قتل كرتوش والرحمة والمجد والجلود لكل شهدائنا الأبرار
حبيت نتذكر الموضوع ما نجموش نعملوا سلاح تاع صندوق وطني لمقاومة الإرهاب اللي هو كل مواد من نجم يشارك يدفع فيه دينار من 2000 من 3000 اللي نجم يدفع 10 اللي ندفع 100 كيفاش نجموا نعاونوا عائلات معناها هذه الشهداء
وكل عائلات الشهداء لكل البركة فيكم أرانا نخوضوا في حرب ضد زردان العصر وضد شداد الأفاق لازمنا باش نفهموا أنه لازمنا نقدموا الغالي والرخيص من أجل أحلى وطن ومن أجل أعظم شعب تحيا تونس بدماء شهدائها وألام جرحاها ولا عاش في تونس من خانها
راني نحب نعزي كل مرة تونسية حست بالألم ونحب نقول لهم رانا احنا حاسين بوجيعتكم ومضوكم رموا ليد تونس رجالها ربي إن شاء الله يزيح علينا الغمة يا ربي
برافو 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 لأهل الجزائر وبرافو الأستاذ علفة يوسف اللي عبرت عن في عقول الناس وما في قلوبهم
يا أختي قلت ما نيتش مرأة كيف كيكا تدافع عن الوطن وتحب الوطن وتحب تونس الخضراء يا علفة يوسف أنا نحب أقول لك أنا كنت ألف راجل
بربي نطلب الشيك أن يكشفونا هلا الدوسيات اللي سفروا شبابنا سوريا يا رسول الله هلا الجمعيات الخيرية اللي تجي في أموال ما نعرفوش عليها من جاي اللهم يهلكوا أولادنا وهلكوا شبابنا يا رسول الله يلزم نكشفوا ونكشفوا الحقائق
سيد غنوشي قال لا أخرجوا سيرة ضد الإرهاب توقتوا هذا توقتوا يا توانسة لا تعملوا لا مسيرة لو البلاد راهي ماهيش في حاجة المسيرة راهو ما حشناش بالمسيرات حاجتنا ببلادنا الناس الكل نحط اليد في اليد ونحبوا نخدموا نحبوا رجلوا بلادنا ويزيوا من اعتصامات
عشان سي زهير حقيقة انسى اللي جبتهم وراونا اش معناتها انسى تونس اش معناتها وطنية متاع امرأة مسكينة كبدتها مش شو اقول لك انا امرأة توصل تقول لك عطيت ولدي فداعا للوطن ما عادش فيها هذه ما عادش فيها معناتها بريما يقول لها الامرأة دي انا كان جيت بعدها راني بصها من جبينها ربي فضلها
زهير كل مسؤول تجيبوا بحذاك اليوم في جورة ولا في هي مقادمة إذا ما تبرعش قطرة دم جنودنا اللي جرحوا بس غدوة يدافع عليه في هو في المنصب بتاعه ما تبرعش قطرة دم للمواطن يتزح بس غدوة يجي يصوت له مع علينا اللي يسكت ويتكلم كان على روحه برك ما يتكلمش باسم الوطن وباسم الشعب
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها نبحث عنها
مرحبا بالجميع هذه بوليتيكا متواصلين إن شاء الله حتى للساعتين نذكر أنه بعد أخبار المدي ساعة ضيفنا يكون رئيس نائب رئيس حركة النهضة وأيضا نائب رئيس البرلمان التونسي سيد عبد الفتاح مورو في الانتظار بحثنا السيد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ نحكيه على القوانين الضرورية هل كل القوانين كافية موجودة اليوم في ظل إعلان الحرب وحالة الطوارئ المطروحة في البلاد وعلى القوانين الحربية على القوانين اللي ممكن تشرع إلى الحرب المفتوحة ضد الإرهاب مرحبا أمين
معناها الحرب هذه إرادة قبل القوانين وعقلية كما قلنا معناها في السابق ولكن يلزم إطار قانوني والإطار القانوني هذا نجم نقسموه لزوز فروع معناها ثم الإطار القانوني الداخلي القانون الداخلي متاعنا اللي يسمح لنا باش ويعطينا
مشروعيه
يعطينا مشروعيه وشرعيه كذلك باش نقوموا بالحرب نتاعنا ضد العدو هذايا ولكن ذلك كذلك ثم القانون الدولي
اي
القانون الدولي
والمعاهدات الدوليه
اللي تسمح اللي تسمح لنا اللي تسمح لنا باش نخوضوا الحرب هذه بدون هواده كما نقولوا معناها
اي
ولكن مع احترام دائما القانون يعني حتى في حالة حرب راه ثم قانون معناها ثم القانون الدولي الإنساني تنرجع له من بعد معناها هذه هل أنه الإطار القانوني هذا متوفر بالشكل المطلوب ولا لا هذا هو السؤال خاصة على المستوى الداخلي به كي نقعدوا احنا على المستوى الداخلي شنو اللي عنا عنا الدستور هو الأساس معناها اللي نعتمد عليه اللي أعلن الحرب عنا القوانين الأخرى المتاحة به نقطة قوة، ربما نقطة من نقاط القوة هو الدستور. نقطة من نقاط القوة هو الدستور، لأنه الدستور تعرف اللي في الفصل 77 من الدستور لازم واحد برك يمثل الدولة التونسية. روزمون ما غلطوش غلطة لهنا خاطر
وفرقوها
وفرقوها، دونك على الأقل واحد برك يمثل الدولة التونسية اللي هو رئيس الدولة. والفصل 77 خلى رئيس الدولة هو اللي معناها
هو الضامن اللي أعلن الحرب والسلم في البلاد.
لا هو ساعق بالكل شيء، يمثل الدولة التونسية، هو اللي أمن الحدود متاعنا من التهديدات الداخلية والخارجية
بصفته رئيس الدولة، ولا بصفته
بصفته رئيس الدولة وبصفته الفصل 77 يقول له أنت رئيس الدولة، أنت تمثل الدولة التونسية، أنت القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنت اللي تحمي البلاد في حدودها الداخلية، الهديدات الداخلية والخارجية، بحيث أعطاه الوسائل، أنت رئيس المجلس الأمن القومي إلى غير ذلك، أعطاه
الصلاحيات
الوسائل اسمح له باش يخوض الحرب هذه، وهو الذي يعلن الحرب، هو الذي يعلن الحرب. لكن كيف نقول أنا بصورة رسمية نحكيه قانون توه، لم يقع بعد أعلان الحرب.
علاش؟
علاش؟
كيف يتم أعلان الحرب؟
كيف يتم أعلان الحرب؟ يلزم رئيس الجمهورية يعلن الحرب بشكل رسمي، وبعد
في خطاب معناتها
ولا بمعناها يعلن الحرب
في بيان
بأمر معناها رئاسي، بيان وأمر رئاسي، وذلك بعد موافقة 3/5 مشروط، هو مشروط اعتبره مشروط، بعد موافقة 3/5 من المجلس نواب الشعب. فهمت كيفاش؟ إذن
ما يمشي مثلا يقترح هذا على مجلس نواب الشعب،
ولا هو معناها
3/5 المجلس
يلزم ويعلن الحرب. صحيح، هو في حاجة إلى موافقة 3/5 أعضاء المجلس، وأكثر من ذلك يمكن له حتى إرسال القوات التونسية إلى الخارج.
هاو تنحكيه على الإرسال، ما
تنحكيه
أنا نحب نأكد معلومة، معناتها نجم نقول اليوم لم تعلن الحرب رسميا من طرف من يمكن إعلانها هو رئيس الجمهورية. لا حرب معلنة قانونيا
هو
في تونس.
خطاب، هو مجرد خطاب
قولوا
كلام إلى غير ذلك، ولكن إلى حد اليوم لم يقع بالقانون، واحترام معنا طبقا للفصل 77 من الدستور لم يقع بعد. إذن الدستور يخول، وصحيح كما قلت لك يشرك، وستيون جارانتي معنا أنه القرار من فردش به رئيس الدولة، يزم تشريك البرلمان، ويقع تشريك، وفي العديد من الدول وتجارب المقارنة العملية يرى القرار هذا قرار اختير. إذن يلزم الاشتراك في تحمل المسؤولية بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية. أكثر من ذلك، الدستور أعطى زاد كذلك حل آخر لرئيس الدولة، ولكن بدون ما يعلن الحرب. فهمت زهير لهنا؟ معناه هو راهو الان الحرب هو الاقصى، هو اقصى حاجه ينجم يعملها رئيس الدوله، لكن كما قلت لك يشترك فيه مع البرلمان. ثم حل اخر اللي ينجم ياخذ فيه التدابير اخرى هامه وهامه جدا، واللي هي اعلان حاله الاستثناء، وهذا ذكرت وانا في حصص سابقه، الإعلان حالة الاستثناء الذي يختلف عن إعلان حالة الطوارئ، مش نفس الشيء. لهنا الفصل شنو اللي يخوله رئيس الجمهورية باش يعلن حالة الاستثناء، على الأقل إذا كان ما يقعش إعلان الحرب يقع حال إعلان حالة الاستثناء.
شو هو الفرق بين الاستثناء وحالة الطوارئ؟
الفرق بيناتهم أنه صحيح في الزوز ثم تهديدات، تهديدات ربما لتمس أمن البلاد إلى غير ذلك، لكن ثم شرط بالنسبة للحالة الاستثناء اللي مش متوفر بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ، هو أنه يكونوا بما يتعذر عنه سير دولي بالدولة. مثلا كنقول لك يتعذر عنه سير دولي بالدولة، البرلمان ما ينجمش يجتمع، مثلا
الوزارات
ما ينجموش، مجلس وزاري ما ينجمش يسير إلى غير ذلك.
وضعية خطيرة،
وضعية أخطر من حالة الطوارئ. ثم من جهة أخرى، وهذه قوة الفصل 80 بارابور لحالة الطوارئ، أنه حالة الطوارئ راه وقع منظمة بأمر صادر عن السلطة، وهذه نقطة ضعف اليوم في حالة الحرب متاعنا اليوم، أو في حالة الاستنفار متاعنا اليوم، نقطة ضعف متاعنا هو كون إعلان حالة الطوارئ معناها منظم بأمر صادر بالسلطة التنفيذية. وكانت تذكرش في حصص سابق قلنا راهو من أولويات المؤكدة بالنسبة لمجلس نواب الشعب هو المبادرة بمشروع قانون ينظم حالة الطوارئ، على الأقل يلزمنا قانون ينظم حالة الطوارئ باش كي تتخذ أنت إجراءات
متقعدش
ولا تدبير. لم يجيش يقولوا لك راه الامر نتاعك ضعيف هذا راه منظم بامر هذا سلطه تنفيذيه لا بقانون. اذا هذا مازال مع كل اسف
مش موجود في
ماهوش موجود. اذا ناقص
لا تقصير من البرلمان
تقسيم من اصحاب المبادره التشريعيه واصحاب المبادره التشريعيه هما ثلاثه رئيس الجمهوريه الحكومة ونواب مجلس نواب الشعب يعني ثلاثة معناها مقصرين تقصير هو يجي من ثلاثة أطراف ولو أنه سمعنا أنه رئيس الجمهورية مثلا بعث رسالة يلوم فيها مجلس نواب الشعب على التقصير في المصادقة على القوانين وعلى البطء وهذا ينس كل لحظته معناه ربما رئيس الجمهورية يقول لك اخويا انا مانيش مسؤول لانه ها وشكون المسؤول على البطء وعلى الواحد هو مجلس نواب الشعب واني والفصل 79 يخول
مجلس نواب الشعب تقول لك ما جاتنيش قوانين واحنا مش مقصرين
لا عندهم العديد من المشاريع لكن ثم بطء كبير وهذا درسناه ثم حصه خاصه وقت عملناها مع اشرف على عدد القوانين اللي في اربع اشهر اللي وقعت المصادقه عليها بالمقارنه مع برلمانات اخرى عدد ضئيل وضئيل جدا معناها ما يغطيش حاجيه تونس التشريعيه لمواجهه هذه التحديات وعندنا هذا برك عندنا القانون مثلا ايجاد اطار قانوني جديد ينظم الاضراب
انا نستدعيك كأمين محفوظ باش تسمع الحوار من بعد مع نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو والجمعه الجايه كنت تحب ترد لانه تقريبا عكس الكلام اللي قاعده تقول فيه مسألش. اسمع الحوار من بعد
داكر.
وقل لي شنو تنجم ترد على الكلام
احنا نحاسبه زهير كيف نحاسبه بعدد قانون قداش من عدد قانون نحاسبه معناها مش بالنوايا ولا بال يحب ولا شنو لا فولونتي لا عندك مثلا الدوره النيابيه بدات في اكتوبر هكا ولا اليوم احنا في مارس نشوفوك من اكتوبر لمارس شامل
اي خلينا في
ونشوف المقارنات الاخرى الى غير ذلك ثم تقصير لا انا قلت لك ارجع رئيس الجمهوريه بعث مراسله لرئيس مجلس نواب الشعب وقال له راه ثم
واضح.
تقصير ويلزمكم تسرعوا في مساله هذه دولته وسائل الاعلام الكل وثم شكون حتى طرح قال هل عنده الحق ولا نقول وي لانه الارتيكل 79 معناها 79 من الدستور يخول باش يخاطب مجلس نواب الشعب بالطريقه وبالاسلوب اللي راه مناسب
اسمح لي نفتح قوسين في سعفيسة من محفوظ كان تسمح في مساله اعلان الحرب اللي قلت انت قانونيا رئيس الجمهوريه حتى اللحظه لم يعلن الحرب بما انه ما صارتش البروسيدور القانونيه لاعلان الحرب ولكن اعلان الحرب لازم تكون ضد دوله ضد معلنه الا ضد كيان الا ضد تنظيم مثلا ممكن اعلان الحرب بالبروسيدور والاجراء اليوم
شوف كانت هناك الحروب حروب كلاسيكيه بين دول
بين دول
بين دول
به الدوله الفلانيه تعلن الحرب على الدوله الفلانيه
الاشكال نتاع الارهاب اليوم ما عندوش صحيح انه في بعض القرارات صادره عن مجلس الامن وقع اعتبار الدوله الفلانيه ارهابيه الى غير ذلك لكن الارهاب ما خذاش حرب كلاسيكيه ما هيش جيش ضد جيش
ولا.
واضح ولا ولكن هذا ما يعنيش هذا ما يعنيش وانه الدوله تنجم لا فقط بالاعتماد على القانون الداخلي ولكن نرجع لك زاد كذلك القانون الدولي وانها تستعمل على الاقل الاطار القانوني اللي يسمح لها لاعلان الحرب ايفيكتيفمون لا فقط الدستور تو كيما قلت لك معناها الفصل 80 على الفصل 80 ما يتعلقش على الحرب اما 77 هو اللي يتعلق بالحرب اما لهنا باش ترجعني لقت الفصل 77 يسمح لنا باعلان الحرب بشكل رسمي
ضد
وانما مجلس الامن الدولي دعانا 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 الى اعلان الحرب ضد التنظيم هذايا اللي هو داعش والا ضد كل التنظيمات الارهابيه ولهنا نحيلك وهذا المطلوب من الناس الكل وانه ترجع للقرار الصادر عن مجلس الامن عدد 2249 في شهر تقريبا في 20 نوفمبر 2015 واللي زهير وهذه استثناءات عاده حصل اجماع معناها ال 15 دوله بما في ذلك الخمس دول دائمي العضويه في مجلس الامن بكلهم صادقوا على القرار هذايا، القرار هذايا اللي معناها يعتبر تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام معناها منظمه ارهابيه وكذلك اضاف له جبهه النصره وكل الارهابيين اللي معناها عندهم اهداف ارهابيه ولكن هذه هي القوه علاش قلت لك لازم نعرف العدو نتاعنا شنو واحنا نقولوا فلا عاش في تونس من خانها كعموميات ونرجعوا للعليا الجلاء بني وطني واحنا عندنا تحدي جديد وعندنا عدو جديد اي سيدي جانا مجلس الامن وقال لنا ها العدو نتاعكم جديد كان تحب نقرأ لك حتى مقتطف ويبين معناها السبب متاع، ويقول وذلك بسبب عقيدته المتطرفة العنيفة وأعماله الإرهابية واعتداءاته المنهجية السافرة المتواصلة والواسعة النطاق التي تستهدف المدنيين، وانتهاكاته لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي بما فيها انتهاكاته المدفوعة، اسمعني مليح لهنا هذه نسطروها بالأحمر بالكدا، المدفوعة بدوافع دينية أو إثنية بدوافع دينية. إذا نشوفوا شكون عندنا اللي عنده الدوافع الدينية باش نعرفوه العدو متاعنا،
شكون
المسؤول بشكل أو بآخر، خاطر ثم مسؤوليات عديدة، ثم مسؤوليات سياسية، ثم مسؤوليات أخلاقية، ثم مسؤوليات جزائية، ثم مسؤوليات مدنية، المسؤوليات متعدة. فهمت كيف يا زهير؟ إذا على الأقل احنا مجلس الأمن قال لنا ها هو الإرهاب هذا راهو جديد، هذا معناها يشكل خطر على العالم. يعني شو كيفاش؟ وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه. يعني لهنا تحطينا في الإطار، احنا أعضاء في الأمم المتحدة، احنا القرارات هذه نتاع مجلس الأمن راهو
تمشي علينا
وتقول لنا أكثر معناها من ذلك. القرار هذا الصادر عن مجلس الأمن يدعو كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير
اللازمة حسب القوانين اللي فيها.
صحيح.
وقتها ترجع للقانون الداخلي.
ترجع للقانون الداخلي لا فقط وللقانون الدولي.
القانون الدولي. ترجع للتدابير.
يلزم نتخذ كل التدابير من أجل مكافحة الإرهاب. معناها هذه قرار صدر على مجلس الأمن دعانا إلى اتخاذ كل التدابير. وتعرف القرار هذا بالذات وقع إدانة باش نقول لك الأعمال، خاطر هو صحيح. القرار هذا خرج بعد ما صارت العملية الإرهابية متاع 13 نوفمبر في فرنسا،
أي.
ولكن في نفس الوقت القرار هذا أدان كذلك الأعمال الإرهابية اللي صارت مثلا في سوسة، وصارت في روسيا، وصارت في
أنقرة، تمت حتى إدانة عملية
بنقردان. واليوم يظهر لي سمعت تم إدانة عملية بنقردان. ولكن أنا حبيت نقول لك يجي القرار هذا ويقول لك يدعو الدول الأعضاء التي لديها القدرة، هذه السؤال،
أيه.
التي لديها القدرة على القيام بذلك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وشوف شي يقول لك وفق القانون الدولي وخصوصا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، طيب. وقانون اللاجئين إلى غير ذلك. يعني والمحاربة كما قلت لك لا فقط تشمل داعش وجبهة النصرة، وإنما وغيرها من الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات، معناها كسوا الإرهابيين اللي قاعدين في تونس يهدوا في الأمن والسلم متاعنا، عندهم علاقة بداعش ولا ما عندهمش علاقة بداعش، ولا عندهم علاقة بأي، المهم أعمال مذيئية
أعمال إرهابية،
والقرار هذا يسمح لنا حتى باش نقوموا بعمليات، وهذا المطلوب منا، لكن لازم تكون عندنا الامكانيات بعمليات استباقيه. اي نعم سيدي، استباقيه لا فقط في التراب التونسي، لا فقط في التراب التونسي، وانما خارج التراب التونسي، لان القرار هذايا خارج التراب التونسي، لانك باش تلاحق الارهابيين اينما كانوا. والمجلس الامن دعاك الى اتخاذ كل هذه القرارات. احنا من الناحيه الدستوريه باش قواتنا تخرج خارج تونس كما قلت لك زاد كيف
خدمة
اجراءات ويزم تكون عندك الاليات وعندك الامكانيات، طيب. ويمكن تاويل ذلك كذلك من قبيل الدفاع الشرعي لتونس لمحاربة الإرهاب.
باهي، على خطر الوقت يجري بنا يمين، وماذا بيا نفهم برشقات أبرزها خروج قواتنا لضرب العدو خارج التراب التونسي، هل القانون الدستوري اليوم يسمح بذلك؟ استقبال قوات أجنبية لضرب العدو داخل التراب التونسي، هل القانون الدستوري يسمح بذلك؟ راجعين جست بعد الفاصل. ما ننساش نقطة مهمة جدا مش باش نفلتك فيها أمين محفوظ، وانت أستاذ قانون دستوري، حكاية السلفي مع العدو وتصاور اللي خرجوها الجنود مع العدو، هو ممزق مقتول وبالشكل هذا كالشنيع القانون زاد شي يقول. راجعين
جوهر اف ام،
الدنيا وما فيها.
اربح مع فيتالي وكوليكسيوني 12 اوتوكولان فيتامو. اجمع 6 تخطوات ياغورت فيتالي و 6 تخطوات ممزوج فيتالي. لصق مع البوستر، رجعوا للعصار وخذ بالوقت 12 اوتوكولان هدية. عمر القصاصة وشارك في السحب باش تربح تابلت ولا كونسول دو جو. ملا اعمل جو مع فيتامو وهي تغني ولا تلعب في الباسكت، وكمل اكتشف بقية لي اوتوكولان فيتامو الكل. فيتالي بنا من وراء العقل.
يا اخي التوه فهمت، قتلوا بالعيد، قتلوا الابراهيمي ليله العيد، وانتي التوه ما فهمت، ربحوا جنود بلادك على ترابك، وقبلها خرجوا عظام الوليه جديدك، ونزلوا عالم رايتك وضربوا اصحابك، وانتي التوه فهمت، قالوا على الفاعلين هذوكم اولادنا يبشروا بثقافه جديده، لغموا جبولات سلحت المجموعات بمعدات فريده، فلتزميمهم قدام الكل لابس روبة الأخت جاويدة، وانتي التوى لفهمت، فجر سرح الغنم حرقوا قلب لميمة شواوها في الكبيدة، وانتي التوى لفهمت، وقتاش باش تفهم وتفيق، حدق بيك لخطر وما عاد عندك رفيق، نار لهبة في رواريك وانتي مزطل بالضيق، وقتاش باش تفهم وتفيق، وقت اللي شموك ريحة كبدة جارك، وقت اللي تخرج ما ترجعش لدارك، وقت اللي يقنبلوا في حوشك ويمحقولك صغارك، وقتاش باش تفهم وتفيق، اخرج اليوم ندد بفعايلهم على ساقيك، اخرج اليوم ارفض الارهاب واحمي مماليك، اخرج اليوم من صمتك وقطع سلاسل جهلك بيديك، كان مش اليوم غدوة تبكي الدم على بلادك، وكان مش اليوم غدوة تدفن بلاش كفن ولادك، وقتاش باش تفهم وتفيق.
تواصلين معك مساج مساج.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
سير احنا متواصلين معكم ان شاء الله حتى لساعتين. نذكر بعد اخبار المذي ساعة حوار مسجل مع نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس البرلمان في تونس عبد الفتاح مورو. في الانتظار مازلنا نحكيه على القوانين والوضع القانوني وخاصة القانون الدستوري في ظل الحرب المفتوحة ضد تنظيم الغدر والخيانة داعش وغيره من التنظيمات الارهابية. استاذ القانون الدستوري من محفوظ، السؤال المطروح اليوم، هل لدينا من القوانين ما يسمح بمتابعة العدو خارج التراب التونسي؟ هل لدينا من القوانين ما يسمح بدخول الأجنبي؟ وإحنا نسمع أنه فما انتظار لدخول قوات أجنبية من بريطانيا، ربما من أمريكا أيضا، لمحاربة هذا العدو. خلنا نبقى عند هذه الزوزة سيرة.
كما قلت لك الإطار، وضحت لك أنا التسلسل، الإطار موجود. تبقى احنا عملنا اضعف الايمان،
التفصيل
اضعف الايمان. احنا عملنا اعلان حالة الطوارئ، واضح ولا ام لم نعلن بعد بشكل رسمي الحرب، ثم لم نقم بتطبيق مقتضيات الفصل 80،
وحتى اعلان التدرج حالة الطوارئ تصير بامر،
بامر
ينظمها امر.
فوالا
دونك
احنا توا قاعدين نطبقوا في، نقولوا احنا القانون او في اطار العادي اقل ما هو مطلوب، معناها كما قلت لك اعلان حاله الطوارئ والجيش يقوم بدوره العادي.
في ساعات العباد يسالوا شنو الدور العادي حاله الطوارئ وحاله غير الطوارئ.
انا قلت لك معناها انا اعطيتك ان التدرج، التدرج اقوى حاجه هو اعلان الحرب وهذا لم يتم. ثاني حاجه هو اعلان حاله الاستثناء وهذا لم يتم. اضعف حاجه عملناها هو اعلان حاله الطوارئ. احنا توا في حاله الطوارئ، ولكن معناها خساره، خساره، خاطر هذه مش مسؤوليه هي صحيح نحاسبوا هذوما، لكن نحاسبوا حتى اللي جاوا بعد الثوره مباشره، لانه سي لورجونس، معناها اكبر حاجه معناها نقول احنا مؤكده جدا هو تحيين. نرجع لك لمساله التحيين مره اخرى، قلت لك معناها في الفن الى غير ذلك، حتى في القانون يلزم تحيين، لانه عندنا عدو جديد، عندنا عدو جديد، العدو الجديد نحينه الأسلحة القانونية والأسلحة الأخرى. احنا الأسلحة القانونية ما زالت محدودة، ما هيش في الحجم متاع العدو اللي عنا تو.
طيب
دونك احنا لا علنا الحرب ولا اعلنا حالة الاستثناء، احنا توا في حالة الطوارئ.
هو حتى اللي سمت نجمش تعلنا بما انه شروطها غير متوفرة.
شوف لهنا عندك الحق. الاشكال المطروح في حالة الاستثناء هو غياب مؤسسة تقوم بالرقابة اللي هي المحكمة الدستورية.
بالضبط.
واللي هي مالوريزمون هذا مش انت جبته النائب الرئيس مجلس نواب الشعب ولا ما جبتش؟
جبت.
اللي هو وقعت المصادقة عليها وقانون تخيل الحيز النافذ، ولكن ما عندناش محكمة دستورية اللي هي باش تراقب. معناها اللي رئيس الجمهورية يعلن حالة الاستثناء واللي تسمح له باش ياخذ التدابير اللي راه مناسبة، معناها يعطيه الدستور، اغزر القوة متاع الدستور لهنا
الفصل 80
يعني يعطيه صلاحيات. تصور انت حتى باش نعطيك حاجة، اللي السلطة الترتيبية اللي هي معناها العامة اللي هي القواعد العامة والمجردة الى غير ذلك، نحاها دور جديد لرئيس الجمهورية واعطاها الرئيس الحكومة، خاطر قبل كانت عند رئيس الجمهورية، لكن الراء اللي التدابير هذية اللي ياخذها رئيس الجمهورية ترجع له السلطة الترتيبية العامة
في حالة الاستثناء،
وفي حالة الاستثناء ترجع حاله، لانه هو بامكانه باش ياخذ اي تدابير
القائد الاعلى
مهما كان مضمونها. المهم هو الهدف اللي هو حماية البلاد من التهديدات هذه. دونك تقول لي المحكمة الدستورية، نقول لك سي فري ناقصتنا المحكمة الدستورية، لكن نجم نعطيه حل. لتجاوز المحكمة الدستورية ثم سكون ابل لا تيوري دي فورماليتي امبوسيبل، معناها لا غالب انا الدولة مهدة في كي مش نقعد نستنى المحكمة الدستورية، نقعدش نستنى المحكمة الدستورية. إذا بإمكان رئيس الجمهورية بالاعتماد على هذه النظرية، نظرية الشكليات المستحيلة لهنا، الغالب ما عنديش محكمة دستورية، نقعد نتفرج أنا حتى الدولة تنهار، كلام هذا لا، نجم نتجاوز على أساس النظري هذا ونعلن وأعلن حالة الاستثناء، واللي نفضل أنا تعلن حالة الاستثناء خير ما تمشي بحالة الطوارئ اللي هي كما قلت ضعيفة.
الحرب أحسن
ضعيفة بعد. لا أقصى حاجة هي أعلن الحرب.
أعلن الحرب
أقصى حاجة أنك تعلن الحرب، وهذا كما قلت
لا نقصنا على الحرب.
إحنا لا فقط لا فقط عندك أساس دستوري، بل بالعكس أنا قلت لك مجلس الأمن دعاك كدولة عضو وقال لك يلزمك تأخذ جميع التدابير
اللازمة
بما في ذلك الحرب الاستباقية، بما في ذلك وأنك
الهجوم ليس الدفاع.
وخاصة قلت لك الحاجة الكبيرة في القرار متاع مجلس الأمن، قال لك راهو الإرهاب، هاو نوضحوه ما نقعدوش نحكيوا في العموم، راهو الإرهاب عنده دوافع دينية. واضح ولا؟ إذا مدام عنده الدوافع الدينية نشوفه في أحوالنا، نشوفه شكون اللي عنده الدوافع الدينية، اللي هما تعبونا واللي هما هتكوا البلاد واللي هما معناها في معناها
في حضنها
في حضنهم الإرهاب هذا وكبر إلى غير ذلك. دونك ثم العديد من المسؤوليات اللي يلزم نحدوها ونضبطوها،
وهذا مازال ما صارش،
وهذا مازال ما صارش. كما قلت لك هاو القانون الدولي يعطيك بالضبط، يقول لك شكون العدو نتاعك، ويقول لك شنو هي الاجراءات اللي تاخذها، وهل ان لتونس القدره،
تونس قادره تستقبل الاجانب والا لسع
من الناحية إذا كان
كجيش تونس إذا كانت أمنية
بالطبع، إذا كانت تونس هي ذات
بالقوانين ممكن تدخل قوات بريطانية اليوم.
الدستور الدستور يخول في إطار، لأنه هذه الحرب هذه راهو الإرهاب هذه معناها يشكل خطر عالمي مش على تونس فقط. إذا يقع التنسيق وهذا المطلوب منه اليوم، لأنه كي ضرب في باريس ضرب في سوسة وضرب في بنغردان وضربك تشوف معناه،
إذا في ليبيا وإذا في سوريا وإذا في كل
الجهات موجود موجود للقيام بالتنسيق لي بالطبع تضييق الخناق هذا الإرهاب. ولكن أنا في رأي راه ماهيش حرب نارية فقط، هي كذلك حرب فكرية، وعندنا دور كبير باش نقوموا به، خاطر راهو كيف تقول لك عندك دوافع دينية، احنا نرجعوا للدول اللي عندها مرجعية دينية واللي قاعدة تساعد وتعاون بالفلوس وبالأموال وبي 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 وبي، واللي مال المالورزمون نربطوا معهم في علاقات وسواديزون قاعدين يعاونوا فينا وما قاعدين يضروا فينا، وهم قاعدين يضروا فينا ويحقوا بنا أضرار كبيرة. زاد كيف كيف لازم نعرفوا شنو العدو انت ويوجه لك هو في القنوات متاعه اللي متاع الدمغجة ومتاع التطرف إلى غير ذلك. راهو المطلوب منا كذلك ربما البحث عن دعم دولي لتوجيه كذلك حتى احنا قنواتنا وهالفكر النير للدول هذه
هي بيدها
وقت اللي ثم نساء قادرة. احنا اليوم العالمي المرأة باش تقود دول، ثم نساء في بعض الدول كما في السعودية غير قادرة حتى باش تقود سيارة،
غير قادرة حتى باش تحوس
لسعادية، ولكن عندهم تأثير كبير علينا بالإعلام اللي عندهم. إذا نراه هذا الإطار القانوني موجود، لكن الدعم الدولي وهذا المطلوب منه تونس وأنها توفر أو تطلب شنو ما هو مطلوب منها من الدعم لاجتثاث الكارثة الكبيرة، العدو الكبير هذايا اللي راهو كما قلت مرة أخرى يلزم تحيين فكري وقانوني وفني
يتماشى مع الوضع
مع الوضع الحالي.
مين. السؤال المطروح في الدقائق اللي ما زالت الحقيقة هو ايش يقول القانون التونسي وأيضا الدولي في خصوص نشر صور جثث العدو في الإعلام؟ هل يشكل ذلك جريمة حرب أو خطأ أم لا؟ والحقيقة السلفيات اللي شفناها مع جنودنا خاصة وراهم العدو هو مقتول مرمد ملطخ في الدماء متاعه، شنو يقول فيها القانون التونسي والدولي؟
أنا تعرف موقفي من الحكاية هذه، أنا ضدها، تعرف من
مش موقفك عدها
موقف القانون، موقف القانون إيه؟ هذا يدخل في إطار القانون الدولي الإنساني. راهو حتى الحروب عندها قواعدها، حتى في الحرب، في حالة حرب كيفاش تتعامل مع الأسرة مثلا، ذاك أنه أسير ويقتلوا ولا يقص الرأس ولا ولا حتى السلفي
جريمة غيرها،
معناها يجب تفادي مثل هذه التصرفات ويجب الانضباط. أنا هذا رأيي، هذا رأيي، ولو أنه ثم شكون يقول لك لا ويلزم يوريه
وذاك حافظ للجنود وحافظ للشعب
دونك ما نجموش نحاربوا بنفس
التمراول يا رجل، تعمل تتصاور تعمل تتصور.
أنا هذا رأيي، لا القانون لا القانون يسمح به ولا
تعتبر جريمة الدولة
وما يلزمش. لا لا ما هي جريمة الدولة، أما ما عادش نعاودوا الأغلاط هذه،
جرائم حرب
لا ترتقي بالمعنى ولكن هذا. يمكن تشكل لنا مشاكل معناها وهذا سبب نتفاداو، احنا نخدم في صمت ونحقق اهدافنا خاطر العدو مازال موجود، ومن خاصه الدرس نتاع بن قردان هو الاستباق، ما خليوهاش حتى يجينا
فوالا.
دونك المعلومه هذا هو الاساس نتاعنا، كما قلت لك لازم نعرفوا شكونه ونحضروا له جميع الاليات
اللي
يلزم لمحاربته وفي صمت، ويكون هذا اهم خاطر مكتعب.
هل
من العام الله يرحمه معناها صدام حسين قال عندي صاروخ ويضرب في كذا ويمشي من عرفش كذا،
رجعت عليه بالوبال. هل من رسالة يوجهها أمين محفوظ الحقيقة للسادة النواب 217 الموجودين تحت القبة اليوم في البرلمان في إطار قانون هل حرب هذه؟
ولا لهنا المطلوب من السادة النواب هو الإسراع في المصادقة على القوانين اللي تحتاجها تونس اليوم والظرف هذايا الحالي.
كيما
مثلا القانون متاع حالة الطوارئ، احنا في حاجة الى قانون متاع حالة الطوارئ، احنا في حاجة الى قانون جديد ينظم الإضراب باش تنتهي هذه الفوضى، لأنه الإضراب في الدستور مش معناها راهو حق مطلق وتمارس وقت اللي تحب، وبغض النظر عن الظرف ومهما كانت التحديات عنا معناها يلزم نتجهزوا بقوانين اخرى اللي عندها اولويه، يلزم تكون عندك محكمه دستوريه، يلزم يكون عندك مجلس على القضاء، يلزم معنى نسرع في الـ في الـ في يلزم كذلك قانون الاستثمار، نمشيوا للاستثمار، يلزم كذلك هذه برامج اخرى نتاع حزب سياسي، المنظومه التعليميه خاطر بكل صراحه اثبتت الحدود نتاعها والقصور نتاعها، لانه كما قلت لك راهي الحرب ماهيش ناريه فقط وانما تكون يلزم تكون فكريه من المهد، والمهد هو في المنظومه التربويه مش مشاكلنا، وعلاش عندهم الدوافع الدينيه على الدينيه. اذا نرجعوا للبرنامج التعليمي نتاعنا نرجعوا كذلك
هي ما اسمع احنا معلنين شبه معلنين الحرب على الاقل، خلينا نقولوا معناتها كلام يتقال كما تقول انت، قانونيا ربما ما صارتش الاجراءات، ولكن كل ما يخرج مسؤول وخاصة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول نحن في حرب ضد الإرهاب. تصور في بلاد تعلن الحرب معناتها بالشكل هذا، وفي المقابل تلقى وزارة الدفاع على ذمتها ديون لوزارة النقل مما يمنع وزارة النقل أنها تنقل الجنود مجانا على الحافلات. تصور معناتها هذا هذه، والقائد الأعلى للقوات المسلحة يبدو أنه ما في باله،
شفت لي مويان
ديون وزارة الدفاع وزارة النقل وخماضة وما طلعهمش في الكيران وجنود هكيك محرومين حقا وبعد يقول لك احنا حرب، معناتها نورمالمون في الحرب فما قوانين استثنائيه، حتى الديون هذيك ربما تلغى ربما تتجدول تتبدل الامور.
هيك علاش الرؤيه ماهيش واضحه، لهم فاهمين العدو شنو ضبط، ليش نيه الوسائل، ليش نيه التضحيات اللي لازمنا، خاطر لازمنا تضحيات
اكزاكتومون
لازمنا تضحيات
وخاصه التضحيات.
ومالوروزمون النواب والا ما قدموش المثل للتضحيات، ما قدموش مثل، خاطر انت لو كان في عوض تزيد ربما ما نحبوش نرجعوا لحكايه الشهاده والى غير ذلك، ولا والا تستنكر ولا بالعكس بوقته ووقت تي دون ليكزامبل خفض من لي سالير نتاعك، وبعد بوتيتر يقع التخفيض باش المواطن الاخر يقع يقبل التخفيض، لانه راهو التحديات الماليه نتاعنا زاده كيف كبيره، تنتظرنا مشاكل كبيره. اذا ما حناش محينين كما قلت لك، الاطار العام ماهوش محين، وكعلاش نلقاو مشاكل في محاربه الدواء هذايا وفي محاربه المشاكل الاخرى، وما حناش قادرين باش نوفروا حلول ليها، لانه يلزم بريز دو كونسيونس معناها جينيرال الناس الكل الأطراف الكل والأطراف الكل تلتزم وتكون الرؤية واضحة.
شكرا لك أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على كل التوضيحات المهمة جدا الحقيقة للرأي العام وأيضا حتى للمسؤولين النواب ماذا بهم يسمعوا. ننصحك باش تسمع الحوار مع عبد الفتاح مور ونذكر الناس راهو حوار مسجل من نهار لحد يعني قبل أحداث بن قردان باش ما تقولوش بزوير ما سألوش لا على إرهاب لا على عملية بن قردان لكذا راهو سجلناه لحد الصباح الحوار هذا نسمعوه جوست بعد أخبار الماضي الساعة مع زميلتي هاجر النوالي. مرحبا بالجميع.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها
متواصلين معكم في بوليتيكا وكما قلت في حلقة اليوم ضيفنا بالأساس باش يكون نائب رئيس حركة النهضة وأيضا نائب رئيس مجلس نواب الشعب السيد عبد الفتاح مورو. سي عبد الفتاح مرحبا.
أهلا وسهلا سيدي. مرحبا بكم. مرحبا بالسادة المستمعين.
شو أحوالك لباس؟
الحمد لله نحمد الله على خير وفضله.
كل ما تجيب أحذانا للاستوديو جوهرة فيم إلا ونطرح نفس السؤال لو حكينا نبتدي منين الحكاية يا شيخ؟
معقدة كثيرا كل حال منين تبدأ نوصله؟
منين نبدأ نوصله؟ حسب رأيك زادت التعقيد وإلا ماشية وتتحل؟ شنو الأمور؟
هو رو شوية الحنة وشوية مرتبط لدين.
إيه.
شوية إنه.
شكون الحنة وشكون ارتبط لدين الساعة؟
قبل كانت كثير من مشاكل مستورة.
إيه.
حتى حد ما يتحدث عليها.
غطي وبرة.
الكشف ظهر كأنها مشاكل جديدة هي ديما. طوى فما جزء كبير من الأحداث اللي قاعدين نتنقلوا فيها واللي جعلها الإعلام كأنها مدار نشراته الإخبارية تتعلق بحادث مرور وقع في المكان الفلاني بإضراب وقع في المكان الفلاني بمطالبة وقعت في المكتب الفلاني. هذا طبيعي عادي في أي بلد. اللي ما هوش طبيعي أن نتأخر عن تقديم الحلول أو لا تكون لنا الرؤية الواضحة للطريق الموصلة للحلول. أما كون احنا بلد فيه مشاكل عادة العالم كله أن توجد فيه مشاكل وأن الطبقات السياسية خاصة ثم بعد ذلك المجتمع المدني والتنظيمات الموجودة في البلاد تقدر على إيجاد حل لهذه المشاكل.
تعرف ولا كل ما نشوفك تتكلم في البلاتوات ولا تناقش في المواضيع ديما يجيني نفس السؤال، هل يعتقد عبد الفتاح مورو أنه من أصحاب القرار اليوم في تونس؟
لا أنا لست من أصحاب القرار،
لكنك نائب رئيس البرلمان على سلطة اليوم.
شوف النائب رئيس البرلمان هذا الترتيب إداري للتسيير، لكن أنا استمد قوتي من البرلمان اللي أنا فيه عضو
أكيد
فرد. هذا البرلمان شنو القدرات المتوفرة دي غير التشريع؟ والتشريع في مواد متراكمة وكثيرة وبعضها حساس ويستوجب الحذر مما يجعل إنجاز هذا المجلس شبه البطيء.
هنا جايينه نسق العمل. أما عبارة يعني التشريع عندكم كمام المسائلة، عندكم المحاسبة، تنوب شعب، معناتها مش شوية كلمة نايب شعب.
شوف سيدي أنت عارف وسيدي عارفين وأنه البلاد اللي سارها هو السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية هي التي تباشر القرارات الفعلية، هي التي تحول القوانين عن طريق الأوامر تحولها إلى واقع ويطبق. والسلطة التنفيذية المطلوب منها الرؤية الشمولية والرؤية المدققة، ومطلوب منها تحقيق المراحل والأهداف. الوزير في القطاع الفلاني هو اللي باش يعمل إحصاء لإنجازه في وزارته كيف يدخل الوزارة هذه، اشتجم تنجز في العام الأول اشتجم تنجز في العام الثاني
حسب البرامج
حسب برامجه. هذا عمل ميداني. مش معنى لي السلطة التشريعية هي تشرع القوانين، ومعظم القوانين قاعدة جينا بمشاريع جاية من عند الوزارة، مع أن جزء كبير من هذه المشاريع لم تقدم لنا. يعني اليوم الحديث عن المؤسسات الدستورية التي لم يقع إنجازها، هذه لم تأتنا في شأنها أي مشروع قانون أبدا، عدا المجلس
المحكمة
الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
اللي هم أبرز
اللي أنجزنا فيها ما طلب منا في وقت محدد أن نشرع قانونا. شرعنا القانون هذا، جاء الطعون. شنو اللي يمنع من الناس هذه مش تطعن؟ عندما طعنت طلعت إلى هيئة الرقابة الدستورية بطلت القانون متاعنا ورجعتهن
عاود من جديد.
عملنا حسب ما فهمنا من تعليمات هذه الهيئة الموقرة وقدمنا من جديد، وقع إبطاله لخلل شكلي. ما نجمش نناقش خلل شكلي لأني أحترم هذه المؤسسة، لكن رجال القانون هم الذين يقولون هل أن هذه الوجهة وجهة النظر هذه صحيحة ولا مش صحيحة، لكن ثابت وأن مجلسنا مجلس التشريعي لم يتخلف عن التشريع في هذا القطاع وبالشكل الذي يقتضيه القانون. أن نناقش هذا المجلس في خياراته هذا كأنه يلغي حقه في التشريع.
لا، البعض من الخبراء وأساتذة القانون الدستوري يشوفوا أنه فما تراخي وفما بطء وفما إرادة لعدم دسترة القوانين، لعدم وضع الهيئة الدستورية والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، معناتها مش عن حسن نية أو عن قلة دراية، ولكن عن سوء نية في جانب من الجوانب.
لا، إذا كان الحكم على النوايا هذا يفتقر إلى الدليل، ولا حد عنده معرفة بنية من يقابله. وإذا كنتم تقولوا لي وأن المجلس هذا بكله ما فيه هو عنده نية سيئة باش ما يحطش هالمؤسسات حيز التنفيذ، وفاه نسكروا الحنوط ونروحوا لديارنا. مش معقول هذا اتهام مجلس دستوري في نيته، هذا كبير جدا. هذا المجلس فعل ما يقدر فعله، صوت
هكا حد جهيد؟
لا، هذا جهده وهو مصر على جهده. شو حد جهيد؟ والمؤاخذة فين؟ المؤاخذة ان احنا
مؤاخذة على خرق الاجل الدستورية.
ما خرقناش ابدا في الهيئة القضائية هذه، ما خرقناش اجل الدستوري سيدي. وراجع
في المحكمة الدستورية خرقته،
ما خرقناش ابدا، ما خرقناش.
استاذ القانون الدستوري امين محفوظ قال خرقتم الدستور اكثر من مره.
ما هو صحيح، وهذا الخرق هذا يراه كلام ما هوش صحيح. اولا بالواقع نحن لم نخرق. الامر الثاني، حتى خرق الاجال، شنو هي الاجال في الدستور؟ هي اجال تحفيزيه لا يترتب عنها صحه ولا بطلة ابدا. يا اخي وقت اللي تخرق الاجل في التعاملات العاديه، الاجال محدده لقيام الحقوق وسقوطها، لكن هذه مش اجال قائمه على تحديد. ثم القوانين هذه قدمت للجان المعنيه، وخاصه لجنه التشريع. هذه لجنه التشريع تخدم ليل ونهار، ولجنه التشريع هذه لم ترتح ولو يوما واحدا.
معناتها النسق متاعها تعتقد انه
تخدم ليل ونهار.
طيب
واللي يحب يطلع على دفاترها يطلع.
طيب سعد فتاح، احنا موجودين في اشكال كبير اليوم بين الدستور الجديد والقوانين القديمة، والقضاء بيدو في اشكال ومأزق. هل يطبق القوانين القديمة اللي احيانا لا دستورية ولا تتماشى مع الدستور الجديد، ام ينتظر قوانين جديدة في اطار نسق انت تراه موش بالبطيء؟
لا، المحاكم ما تستبعدش القوانين القائمة. قوانين القائمة موجودة، ما عندناش فراغ احنا في التشريع.
احيانا يجي ناس يقول لك هذا لا دستوري، لا يتماشى والدستور الجديد.
رايه هو، المحكمه هي تقرر دستوري ولا غير دستوري، مش راي المتقاضي.
المحكمه الدستوريه لليوم مش موجوده،
لكن احنا عندنا استبعاد النصوص غير الدستوريه من القاضي نفسه. وعندنا فقه في القضاء في ذلك. القاضي عندما يعرض عليه نص لتطبيقه وتبين له ان النص غير دستوري يستبعد هذا النص من التطبيق، ينجم. لا يلغيه.
اما هذا ينجم يدخلنا في سياسه المكيالين.
هذا موقعش استاذ. هذا ما وقعش.
شو ما وقع؟
هذا ما وقعش الآن. مش هذا الإشكال الموجود في البلاد.
أيه؟
الإشكال الموجود في البلاد تراكم مشاريع القوانين، أنك الترسانة القانونية بكلها باش تبدلها بوسط إيش؟ بوسط مجلس فيه لجنة تشريع واحدة. هل اللجنة هذه تخدم شنو بالشكل وطبقته؟ ما هو كيف يجي قانون يتعلق بالإرهاب اللي عملناه إحنا؟ قانون الإرهاب ما يستوجبش
التدقيق والتمحيص،
التدقيق والتمحيص ومعرفة الحقوق الأساسية ومراجعة الفنيين في القطاع الأمني والفنيين في القطاع المالي والفنيين في القطاع الفلاني. ما هذا يحتاج له وعمل اللجان هو هذا. احنا الآن نفكروا باش ندخلوا تغيير جذري في داخل المجلس يسمح لنا باش ما يكونش عندنا لجنة تشريع واحدة، باش نعملوا 4-5 لجان.
نجموا مع تحسب
لازم بدلوا القانون،
تغير القانون،
لازم القانون الداخلي اللي احنا دخلنا عليه واليوم موجود يتغير القانون الداخلي.
فما فكر انه في اتجاه تغيير القانون الداخلي؟
فما فكر الان مطروح في كثير من النقاط. القانون الداخلي تبين ضعفه، لان التطبيق واللي فهمك النقص سنراجعه في اتجاه ايجاد امكانيه التسريع. لكن يبقى عمل المجلس التشريعي عملا مشوبا بخلل، إذا كان ما فماش قدرة للنائب نفسه باش المواضيع اللي تطرح عليه يدرسها من قبل ويستشير الأخصائيين فيها ويكون عنده بحث حولها. أنا باش يتعرض عليها قانون يتعلق بالبحث العقاري، يا اخي انا باعث عقاري باش نعرف شنو الاشكالات، مو نحتاج باش نسمع الباعث العقاري ونسمع الناس المتصلين به ونسمع المواطن ونسمع البايع وصاحب الارض والفلاح، مو هذا ياخذ وقت. عمل التشريع وعمل خاصه في الفتره التاسيسيه هو عمل ياخذ وقت وياخذ جهد. واذا كان ما عندكش اخصائيين ما يحاولك، ما عنديش مكتب انا ورايا، عندي اربع اخصائيين، واحد شؤون الاقتصاديه، واحد شؤون الحقوق الاساسيه، واحد شؤون الثقافيه والتربويه. اذا كان هذا ما عنديش، ايش يلزمني؟ يلزم نقوم بالبحث بنفسي، نرجع للانترنت، نرجع للكتب القديمه والجديده. هذا ياخذ وقت باش نتمكن باش نشرع. اما اللي ناكدوا لخويا ولو احنا ما عندناش رغبه باش نتحملوا مسؤوليه البطء في البلاد.
طيب اما
كذلك احنا ما نجموش نلوموا ياسر الحكومه وقت اللي تبطئ، تقدم لنا مشروع قانون وتسحبه. كم من مشروع قانون سحبته ويدخل للجلسه يتسحب؟ ليش؟
علاش؟
لانها هي كذلك متبكه، لان هي خياراتها بعد ما تقدم المشروع تلقى بعض الخيارات غير موافق عليها من قبل بعض الاطراف،
ولا ضغط اعلامي ولا ضغط راي عام ومجتمع مدني،
فهي تسحبه.
طيب
اذا احنا ما نتحملوش مسؤوليه السحب، ما نتحملوش مسؤوليه التاخير. فما هيئات دستوريه بخلاف الهيئات القضائيه لم يقدم لنا مشروع واحد يتعلق بها الى اليوم،
كما هيئه الاعلام مثلا
ما تخدمناش
مشروع، ما جيكم حتى مشروع،
حتى شيء.
هذاك علاش لايكا قاعده لليوم
ابدا ما جناش. انا نتحملش مسؤوليه كونه ما جانيش مشروع،
ولكن النواب بيتكم
اي فوالا المبادره اصعب.
علاش اصعب؟
اصعب لانك انت ستنشئ قانونا من اساسه تحتاج الهيكل كبير وعدد كبير من الاخصائيين في الميدان باش يعرفوا يقولوا لك شنو الاشكالات المطروحه وكيفاش تبدا وكيفاش توفى، ومن بعد يجيوا الناس اللي باش يحرروا المحررين تاع النص هذا يلزم يصوغوه في نص، وهي الاطارات اللي موجوده عند الحكومه واللي مش موجوده عندنا احنا في المجلس.
طيب خلينا لو كان نحوصلوا الكلام على المجلس باش نمشيو من بعد نحكيو زاده في جزء كبير عن مؤتمرات جهويه لحركه النهضه على قدم وساق في جميع الجهات، وانباء عن المؤتمر العاشر اللي ممكن يكون نهايه افريل حسب تصريح سي عبد اللطيف المكي في الفتره الاخيره. الحقيقه انا ماذا بيا ناخذ من عندك فكره علاش تم اتخاذ قرار خصم ال100 دينار وما اثرته من جدل من رواتب النواب المتغيبين.
لانه دائما ابدا كل نص تحفيزي او نص قانوني يستوجب عقوبه عند عدم احترامه.
لاحظتوا برشا غيابات مثلا،
لاحظنا غيابات متكرره يتعلل اصحابها بعلل
او ظروف او تنقلها
رينا، وان الظرف ما يسمح لناش الان لكن تلزمنا بها باش كل واحد يتحمل مسؤوليته.
لكن حبها الشعب في بالك
واجب، هذا واجب.
حبها الشعب على فين عند سيادتكم؟
لا ما مش موظفين، لكن هم ياخذوا
منحة. وماناش عمال حظاير قال احمد السعيد.
صحيح ما مش انا نحترم عمال الحظاير على رؤوس العينين. شو بهم عمال الحظاير؟ باهيين ويخدموا للوطن ويستحقوا على كل
حال. ناس جاهدين مساكن في البلاد
هذه. لكن ايش باش نقول؟ اللي ياخذ منحه يلزمه يقبل باش تتخصم منه المنحه وقت اللي ما يقومش بواجبه.
واضح. بعد الفاصل نحكيو على عبد الفتاح مورو قبل السلطة وبعد السلطة، في انتظار أنه نحكيه أيضا على مؤتمرات جهوية منهم مؤتمر سوسة اللي ينعقد نهار لحد اللي فات، شنو اللي قاعد يصير في الجهات والتحضير لمؤتمر عاشر. راجعين نحكيه وبقوا معنا.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا، ضيفنا نائب رئيس مجلس نواب الشعب وأيضا نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو. سي عبد الفتاح، معناتها السؤال المطروح اليوم هو سؤال يطرحه لك برشا مرات، منين تجيب في الجبيب؟
ما هو من عند البرانسي. سيادتك
ربي يبقيك.
ما هو من عند البرانسي.
الوان واشكال وضخامات وهاو خضرة هاو باج هاو راز هاو، معناتها حتى على 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 اختلاف الأئمة الكل تقريبا.
البرانسي نخدم عنده صاحب ذوق، هو اللي يختار.
هو اللي يختار شنو يلبسك.
هو اللي يختار.
لا مزيانين بالحق.
وربي يجازيه خير وعينيك أنت هما المزيانين.
والسؤال من أين لك هذا؟
اللي هو
منين الفليسات؟
جبايب
غاليين.
عجيب. معناها أنا خدمت 40 سنة محامي وخدمت في المكتب متاعي 62 ألف قضية. عاجز باش نوفر روحي جبها؟
لبس عليك معناتها.
والحمد لله مانيش محتاج يا ربي لك الحمد.
تعرف علاش سألتك سؤال هذا؟ باش نسأل هل عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس النواب المسؤول اليوم في البلاد صرح على الممتلكات وعمل التصريح على الشرف؟
احنا الان عندي زوز ممتلكات بخلاف اللي ملكته مضبوط، عندي زوز ممتلكات بصدد تسوية وضعيتهم العقارية وأشعرت بالتصريح وستم التصريح في ظرف 10 أيام بعد التسوية العقارية إن شاء الله.
معناتها جست استنى تكمل طريق أمورك.
لا نسوي لهم وضعيتهم لأن اسمي ما تصبش في دفتر خانة بالنسبة لهم لخلل في كتابة العقود. نصلح في الخلل هذا باش نصرح هو بأني أنا ما كسبتش حتى مكسب جديد منذ أكثر من 14-15 عام
التالي
ما شريت.
معناتها فما ناس يقولوا توا جماعة خاصة أنه ممكن يتلام عليكم أنتوما حركة
نعم.
النهضة
نعم.
ومسؤوليها يقولوا خرجوا قالوا لنا مرمدنا بن علي ذلنا ما خليناش نخدموا بطالة إقامة جبرية كما سيادتك منين لكم الممتلكات اليوم هاو عندكم ديار وعندكم كراهة
أنا قلت لك خدمت 40 سنة محامي من عام 76 وأنا باشر المحاماة توا عام 2016 وختمت 62,000 ملف أنا من المحامين اللي كنت نهبط المحكمة عندي 35 قضية الرافع في 20-25 قضية في النهار كيفاش تقول لي منين كسبت وأنا قاعد نصرح بدخلي بانتظام منذ أن انتسبت إلى المحاماة إلى الآن لم أتخلف أبدا
أمورك واضحة مع الحاكم
مع الحاكم والحاكم يراقب فيها وبوضوح كامل
قبل وبعد
قبل وبعد
مفيش طيب شو الفرق بين عبد الفتاح مورو قبل الثورة وعبد الفتاح مورو بعد الثورة عبد الفتاح مورو الذي كان في إقامة جبرية ما يتحرك إلا ويعرفوه وين مشى وين جاء وساعات فما بلايس ما عندوش الحق يمشي لهم وساعات فما أيامات ما يزموش يخرج من داره بين عبد الفتاح مورو اليوم بالجاردكار والشوفرة والكراهب والضخامات والمسؤوليات
حتى التوى أنا ما نمشيش كيما نحبنا
حتى التوى خطر فما شوية تهديد
بحيث أنا محكوم فيها
أنت مهدد اليوم من بين المهددين اليوم في حياتهم
أكل حال أنا باشر الاعتداء عليا ومن بعد جاتني تهديدات ووزارة الداخلية هي اللي فرضت عليا هذه الحراسة التي لا أرغب فيها ولذلك أنا دائما أبدا كل ما نلقى إمكانية باش نهرب نهرب
إيه ما تقوليش ما فماش فرق بين عبد الفتاح مورو قبل السلطة وبعد السلطة
الفرق الوحيد وأني الشأن العام خذا مني أكثر من ثلثي وقتي أتعبني وقلل مداخيلي المالية لأني كنت متفرغ لعملي في المحاماة الآن معاش عندي وعندي مكتب في خدامة مستقرين معايا فيهم لي 25 سنة وفيهم 30 سنة يلزم هذوما نصرف لهم رواتبهم ما نجمش نسرحهم أنا ملزوم في آخر الشهر باش ناخذ من إما من مدخراتي أو مدخرات أولادي باش نخلص لأني ما دخلتش الفلوس هذه هذا عادي طبيعي وأنا مش نتشكى منه ماني شاعر بأني تغيرت ما تغيرتش أنا الناس اللي نقعد معاهم بيدهم اللي نتحدث معاهم أسلوبي في التعامل مع الناس طبيعي عادي تمام
جات فترة سي عبد الفتاح وصرحت معايا أنا بالذات في برنامجي قلت لقيت روحك لك منا لك منا لا النهضة قابلينك لا الأخرين قابلينك
هذاك بالخيارات السياسية
اليوم
الأوقات النهضة ما قبلتنيش لكن الخصوم متاع النهضة ما قبلونيش لأنه هذو ما يتهموني بأني خارج شاذ عليهم
ماكش كيفهم
يتهموني بأني أنا نبيض في وجه النهضة نعمل في دوبل
فاس
أي دوبل فاس لهذا مقبلوني لهذا مقبلوني كيف خذيت الآن مسؤوليات في البرلمان قل الحديث عن هذا الموضوع لأني وليت منشغل بعمل يومي وعمل إنجازي يومي لازم نحضر في المجلس ونحضر القانون الفلاني ونتصل بالوفد الفلاني ويجيوني ناس متظلمين وشكايات واتصال بالجهات هذا يخذلي جزء كبير من الوقت متاعي
مسؤوليتك كرئيس جلسة عامة
نعم
ما خلت لكش مشاكل مع بعض الأحزاب وخاصة حزب حركة النهضة لأنه حسينك تحاول تعدل بين الجميع وممكن أحيانا قاسي حتى عن النهضة أكثر من بقية الأحزاب باش توري لي أنت ماكش نهضاوي زعمة في الجلسة
لا مش مالي ماكش نهضاوي لأني أنا متهم
متهم أساسي
متهم بأني منتمي للنهضة
أكيد
كيف نجلس غازي لازم نكون حيادي وأنا أليت على نفسي أن أكون حياديا في بعض الأحيان ما أتساهل فيه مع غير النهضة لا يمكن أن أتساهل فيه مع النهضة ليش؟ مش قسوة عليها لأبرئ نفسي من اتهام مسبق هو الانحياز لها ولذلك كنت حريصا على أن وما ممكن أكون أخطأت في تسيير المجلس يوقع لكن أن أكون انحزت لأي طرف أنا نعتقد أن هذا ما حصلش وهذا بيني وبين ربي
سهلة معناتها على صعب عليك
صعب لا صعب
أنك من جهة نهضوي ومن جهة يلزمك تكون
هذا الجانب مش هو اللي يحدوني
ايه
يعلم الله أن نيتي وقت اللي نقعد غادي أني جزء من الشعب التونسي وواحد ما عندوش انتماء
ناحية سياسي. جبة النهضة
ناحية وسيادتك تبع إذا كان فما مجالس باش توقع مستقبلا أيه. تبع تلقاني بهذا الشكل لا أتمالأ مع أي طرف وخاصة مع النهضة.
وين الصعوبة في التعامل مع النواب؟
الصعوبة باش شوف صعوبة وأن النواب بعضهم يندفع يندفع دفاعه على موقفه يتجاوز ربما في لفظه من غير نية. البعض الآخر يندفع باش ما يكتش بحق حق المشاركة وأنا بحب حق الرد اللي احنا ما عندناش في القانون فيزيد ويقول لك أنا عندي نقطة نظام
البدعة هذه
وهذه نقطة نظام عمرها ولا كانت حق رد. كثير من خيان النواب ولو يستعملوها كحق رد وهذا يفتح لك الدور والتسلسل لأنك أنت قلت رأيك أنا رديت عليه تعاود أنت ترد عليه الآخر يتمالأ.
النواب يحبوا يعملوا الشو في الجلسات العامة خاطر فما كاميرات فما بث مباشر
يمكن موجود.
معروفين النواب هذو
دون تحديد لا الرأي العام منصب اهتمامه هو يحب يظهر وأنه يخدم في الرأي العام
في الجزء طبيعي. هذا في الحوار هذا باقي نحب نحكي على شخص عبد الفتاح مورو رأيك في وضع البلاد صحيح. كعبد الفتاح مورو راهو لا كنهضة ولا كنائب
وضع البلاد صعيب علاش شوف سيدي شوف
اختير ولا صعيب
الحراك في البلاد هو حراك الأحزاب علاش لأن احنا اخترنا نظام برلماني ونظام برلماني يقوم على الأحزاب الوضع اللي احنا نشتكيه منه موكول إلى الأحزاب أن تغيره يعني تقدم برنامج وتحرك البلاد ليه. الواقع اليوم أن أحزابنا بحكم جدة تكوينها ما كونتش الصوابع اللي تجعلها قادرة باش تحرك ما حولها. اليوم الأحزاب بتاعنا عبارة على كف بلسع شو معناها الحزب ما يساندش الحكومة في البرلمان برك يساند الحكومة وقت اللي يجي مشروع القانون ولا تجي فكرة من الفكر في رأس رئيس الحكومة يخرج أك الحزب باش يحرك الناس لها يحشدهم علاش لأنه هو يأطرهم يأطر الخدام ويأطر المكفوف ويأطر الفتاة والشاب والمرأة إلى غير ذلك يأطرهم إذا كان هذوما ما يلقاوش كون يأطرهم من يسند قرار الحكومة أو برنامج الحكومة لا أحد. اليوم احنا نحضر في البرلمان نصوتوا لفيت الحكومة في قانون من القوانين من يتولى الدفاع عنه عند التنفيذ يزينوا للناس يفهموا لهم يحركهم باش يتنفذوه يقول لهم تجاوزوا أموركم المهنية الضيقة لصالح المصلحة العامة من يقوم بذلك
لا أحد
ولذلك سيد رئيس الحكومة مسكين وحده حتى السادة الوزراء اللي معاه ما تشعرش اللي فما ترافاي ديكيب كل واحد منهم كان نتلاعب القطاع متاعي نحب ننجح في قطاعي لكن ما عندهمش هاك الرابطة اللي تربطهم جميعا اللي تجعلهم يدافعوا جميعا عن هدف واحد. اليوم الهدف باش يتحقق عن طريق وزارة التشغيل وغدوة باش يتحقق عن وزارة الثقافة يلزم كلنا نساندوا المشروع الحكومي
هذا مش موجود في الحكومة
هذا مش موجود.
تقييمك للحكومة ورئيس الحكومة
الرجل مصبح لليل يخدم
ايوه ولكن النتيجة
النتيجة مش بيده ولا بيدي بيد التصور متاع الطبقة السياسية جميعا.
فما برنامج اليوم موجود قاعد يتخدم عليه في المراحل المحددة؟
لا ما فماش برنامج متفق عليه من الأطراف الأربعة اللي مشاركة في الائتلاف الحكومي.
هذه مسؤوليتكم
مسؤوليتنا جميعا الآن هاكم تحركوا في التنسيقية وبدأوا يتحدثوا على الموضوع هذا وعلاش تعمل
تم التنسيقيه تم بها التنسيقيه والاحزاب هذه
هاو بدات التنسيقيه الان
تتصورت نجم تعطي نتيجه
يلزم تعطي نتيجه نحو اقرار برنامج مشترك هو اللي ما فماش تو لانه تو احنا نقولوا احنا متحالفين الاربع احزاب متحالفه مع بعضها لكن فيش متحالفه انا قاعد بحذاك وانت قاعد بحذايا انا في خط واحد عباره على حيط فيه حجره بعد حجره وحجره فوق حجره اللي ينقصوا السيمان
مش لاصق الشيء
مش لاصق
فما برشا
يعني لو كان ينقز عليه قطوس يطيح البنية كيف تجي المشكلات تطيح البنية
والاقتطس برشا في البلاد
احنا خايفين من المشكلات اللي باش تطيح لنا البنية ولذلك المفروض السياسيين يدركوا وانه لابد من الصدور عن رؤية واحدة يا سيدي رؤية مشتركة انا نقول مش رؤية واحدة
طيب
انا ما نوليش النداء والنداء ما يوليش افاق وافاق ما يوليش الوحدوي صحيح لكن بالأقل في المرحلة متاع الخمس سنوات اللي قررنا نتعدى منها عام وشوية
تقربوا من بعضكم
هذه نقولوا سيدي اش باش نعملوا في قطاع التجارة اش باش نعملوا في قطاع التربية اش نعملوا في قطاع التشغيل عندنا معضلة تسمى التشغيل يجي نتفق على
موضوع ما فماش برنامج واضح معناتها الحقيقة توا مادامنا في الجزء هذا نحكيه على عبد الفتاح مورو الإنسان عبد الفتاح مورو سياسي
صحيح اليوم نائب في البرلمان ورئيس نائب رئيس البرلمان وأيضا حزبي في حركة النهضة، ولكن شيخ يعرف ربي، صلى بالناس أكثر من مرة، ولليوم تونس وخارج تونس ضميرك مرتاح مقابل ربي؟
شوف أنا ضميري مرتاح من حيث بذل جهد. اللهم أن هذا جهدي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك.
إيه ما ربي بشي حسبك على برشا حاجات خدوة قدمها الشعب الزوالي اللي يأكل في البلاستيك ويأكل في الزبلة والفقر والبطالة والظلم والقهر والفساد.
مودي ما ندعاء نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ونتفكر قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأي مسؤول سياسي هو مسؤول على الأمة، لكن هو مسؤول في حدود ما يقدر عليه مما هو متاح له، أن لا يتخلف فيه، أن لا يكسل، أن لا يتراجع، أن لا يكذب على الناس، أن لا يغش. حرام عليه مش يغش الناس، حرام عليه مش يقول لهم الجنة غدوة،
أن لا يغض على الفساد.
إذا كان ما فيش كلام اللي يسكت على الفساد هو فاسد في حد ذاته. لكن شنية الآليات المتوفرة ليك؟ ساعات إذا كان ما تستعملش الآليات وتتلهف تشنديق وتبنديق وتمد سفيقاتك وتلهب الكهرباء وتلهب الشيفور، ربي مش دخلك لجهنم من قبعة راسك حتى لصبع ساقك. حشاك انت انكلم على روحي،
لا حشاك انت
ايه. لكن اذا كان الانسان يحاول باش البقعة اللي هو فيها يسخنها ويكون الى جانب الفقير، وهذه يرى طبيعة. فما ناس عنده الطبع متاع الكلوف ويحب يكون الى جانب القليل والفقير ويعمل جهده. احنا اليوم ننتخب في البرلمان، جينا وفود يوميه. كثير من الناس عندما يجي يقول يا وليدي انا معك، هذا يروح لك في الوزاره الفلانيه، انا نمشي معك الوزاره الفلانيه، نقول للوزير لا املك الا ان يقول راي اكعو، لان القانون ما اعطانيش قدره على الوزير، وزير هو صاحب القرار. انا نلفت نظره، ما نكذبش عليك نقول لك احنا باش نحلوا هالمشكله. يقول لي انتم نواب الشعب، احنا نواب عندنا سلطات محدوده، ما لا نواب الشعب يدخلوا القضايا ولا يحكموا بقعة الناس.
خلاصة القول ضميرك مرتاح؟
الحمد لله. إلى حد الآن ما خذيتش فرنك حرام يا أخويا، إلى حد الآن ما تمسخرتش على مواطن. إذا كاني أخطأت في سلوكي العادي ذلك يحمل على الخطأ، وربي يتكفل بإصلاح الخطأ ويتكفل بمسامحة المخطئ. لكن إذا لم أعمد ولم أتعمد ولم أقرر وأنا واعي بأن أعتدي على حقوق مواطني، حرام عليا، والله لا يوصلني لك الساعة، الله لا يعيشني لها. وانا خايف من هذه الخدمة. طيب. خايف منها، ولذلك قاعد نقول نخرج من توا خير.
شو معناها تخرج من توا؟ شو معناها؟ معناتها قاعدة تسبق لنا انك قريبا ستنسحب من الحياة السياسية والحزبية؟
هي انا عرضت على الحركة، وانا باش نقول للمؤتمر هذا باش نقدم فيه طلب في انهم يعفوني من العمل السياسي ويعتبروني انتهت مهام انتسابي، وقت انتسابي الى حركة النهضة انتهى.
استقالة معناتها هذه؟
لا، ياخذ تقاعد. انا توا شارف على السبعين، واعتقد هذا
التقاعد من كل شيء،
لا للشأن العام. ايه؟ مش تتقاعد منه اذا كان عندك قدرة باش تحضر في المنتديات تقول رأي في لكن مش كمقرر وكمسؤول على قرار. هذا لا، لانه هذا يحتاج الى وعي وادراك، وانا اعتقادي الشباب اليوم هو اللي قادر على القيام بهذه.
تتصور باش يسلموا فيك النهضه؟
علاش ما يسلموا؟ هم سلموا فيا في وقت من الاوقات، علاش ما يسلموش توا؟
توا رجعت بقوه، توا اصبحت الوجه النير لحركه النهضه.
انا اتصور هم عندهم وجوههم
اللسان
لا انا اتصور هم عندهم وجوههم اللي حضروا فيها، اللي قادر باش يكون انور مني واضوى مني، وانا ما قمت الا بواجب. فرحان بحاجه، أنا حركة النهضة كيف تبدأت في السبعينات ما هيش حركة النهضة اللي موجودة في عام 16.
شو الفرق؟
تغيرت قناعاتها وأفكارها. كيفاش؟ هاك الحركة الدعوية اللي كان سباق الهمام تاعها منصب على الأمور العبادية وغيرها، أصبحت اليوم طرف سياسي وقابل للحوار وتمد في يدها لخصوم البارحة. هذا تطور كبير. صحيح ما هوش التطور المنشود بأكمله، لكن هو تطور كبير وأنا نجحت فيه. أنا نجحت، أنا أعتبر روحي ناجح، لأن هذه فكرتي في السبعينات في الثمانينات كانت فكرتي ارجع الرياليتي والمغرب تلقاها موجودة.
واضح.
هذه تحققت اليوم الحمد لله.
بعد الفاصل نحكيه على المؤتمرات الجهوية لحركة النهضة على قدم وساق في كل الجهات بما فيها مؤتمر جهوي في سوسة لحد اللي فات، نحكيه على المؤتمرات هذه والتحضير للمؤتمر العاشر. هل من مخاطر للانقسامات والانشقاقات كما يصير في جميع الأحزاب، أم النهضة بشكلها الإيديولوجي المنظم لا خوف عليها من الانشقاق؟ راجعين بعد الفاصل.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
في الجزء الثالث والأخير من
عادي طبيعي وفيها غرابة هذه؟
لا ما فيهاش غرابة، ولكن علاش المؤتمرات الجهوية تصير عادة؟ خلي الرأي العام يفهم سياسيا وحزبيا. مش
فلمون هي والمؤتمر، لا احنا عندنا الانطلاق من المؤتمرات المحلية، والمؤتمرات المحلية هذه تطرح مجموعة من اختار من يمثلها لدى المؤتمرات الجهوية. المؤتمرات الجهوية تأتي محملة بمطالب القواعد وآراهم وأفكارهم وتوجهاتهم المختلفة، تناقشها ثم تفرز نوابة المؤتمرات الجهوية بالمؤتمر العام الذي سينعقد مستقبلا. هذا أمر طبيعي، أولا لإشراك الجهة، لإشراك المحلي في لمعرفة المشاكل المحلية التي ننطلق منها، حتى لا تغيب أي قضية من القضايا الهامة ولا تغيب القضايا الكبرى القضايا التي هي أصغر.
طيب جزء كبير من الرأي العام يشوفها بارتا مسرحية، والقرار يطبخ داخل المكاتب المغلقة في المراكز في المكاتب المركزية في تونس.
نحن نتعامل كما يتعامل الأحزاب جميعا. إذا كانوا ما عندهم مطابخ احنا عندنا مطابخ، إذا كان ما عندهمش مطابخ احنا ما عندناش مطابخ. الذي يعلمون احنا ما عندناش مطابخ تطبخ الرأي، احنا حزب يريد ان يكون هذا الكل، معناه الناس هذوما اللي تشوف فيهم جايين الكلهم فمهم عبي بالدقيق ما يجموش يحلوا فمهم ويتكلموا. كيفاش هذوما الناس جايين بقناعات صنعوها لأنفسهم؟ وقت اللي تدخل باب المؤتمر، ولعل السادة الصحفيين كانوا حاضرين، ولا واحد عنده ورقة في يده عنده توصية في المسألة الفلانية، أو قالوا له قول أو ما تقولش ولا أعمل ولا ما تعملش، ما فماش هذا.
تسمعوا الجميع،
واجب علينا، هو مش عادي أن نسأل على هذا، نسأل على خلافه، أما هو عادي تماما أن حزب يجي يتكون بعد ثورة، وثورة جات قالت بالحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجي عنده تعليمات. ليش الكلام هذا؟ ملعناش صرنا على الدكتاتورية احنا.
والمهم في هذا الكل حضور رئيس الحركة رشيد الغنوشي في تقريبا معظم المؤتمرات الجوية، داير لحد اللي فات في سيدي بوزيد، ومن سيدي بوزيد قرر انه يتعدل سوسة، لانه فما في سيدي بوزيد وفما سوسة رغم بعد المسافة. علاش حضور رئيس الحركة مهم؟
كيفاش هو رئيس حركة؟ معناه هو يراقب ويشرف على العمل الجهوي، يشوفه ماشي مليح ولا مش مليح، عنده اهتمام. هو قضية، هو معناه ما يتفكروه الا نهار اللي يركب في كهرباء ولا يركب في طيارة. هذا إنسان مباشر ميدانيا لعمل أساسي، هو عمل سياسي، هو معني به مباشرة.
حرص الحضور متاعه لأنه شخصية مؤثرة جدا في شباب الحركة وفي منخرطها، أو لأشياء أخرى لأرض أخرى؟
كونه ناجح ناجح، ولا أتصور أن النجاح يعتبر سبة أو
مقال حد سبة
أو قضية أو قضية تبرر. كونه ناجح وناجح، شو المطلوب بعد هذا؟ هو ناجح في العمل بتاعه، هو ناجح في العمل السياسي بتاعه، يقود حركة عرف كيفاش يتعدى بها في العواصف، ودخلت الحكم وخرجت الحكم وما تخلتش عن القضايا الأساسية بتاع الوطن.
وقتاش خرجت من الحكم؟
خرجت من الحكم بالانتخابات سيدي،
ما زلت في الحكم اليوم؟
هذه خرجت بالانتخابات، وقبل الانتخابات خرجت من تلقاء نفسها.
معناتها
زمن
المهدي جمعة يتقال انه حركة النهضة بقات تحكم في البلاد رغم خروجها فعليا او شكليا قدام الناس،
وهذا تو هذا يتقال وما يتقالش. اما نحن عندنا خارطة سياسية قاعد نخزروا لها، وعندنا احداث نحكم عليها.
لا هو راهو ذكاء سياسي انك تكون خارج الحكم وتقرر مصير البلاد.
هي ما حشيش بذكاء، انا حشتي بالواقع، وين ريتني انا خارج الحكم واثرت في الحكم. كونه غيري خذا فكرتي ولا جباسني يسلم عليا في الليل ولا قاعد يتكلم معايا خذا من عندي راي ومشى طبقه، هذا يقع في الدنيا الكل.
رووه الناس مثلا في قاعدة باريس وفي اتفاق باريس بين الشيخين،
وش كان عليه
وقتها؟ اتفقوا على مصير بلاد كاملة وهم مش في الحكم، وقرروا حكم البلاد.
وشو الاشكال في هذا يا اخي؟ مدام انجيلا ميركل ما قعدتش هي وشرودر قبل ان يدخلا الحكم، وقت اللي البلاد وجدت نفسها في مطب قبل 13 سنة، لقات في نفسها في مطب، لا شرودر عنده أغلبية ولا هي عندها أغلبية أنجيلا. وهذو ما قالوا كيفاش نعملوا، قالوا جان اتفقوا على البلاد.
واضح، ويبقى السؤال شكون أنجيلا في تونس وشكون شرودر؟
لا يسحنا فيه، ما حشناش أنجيلا وشرودر، أنا هو لازم يكون أنجيلا وشرودر.
عبد الفتاح مورو يقول يزيني تعبت عييت
وخليوا المنصب للشباب.
ده لا لا مش معيتش أنا تشوفيه قاعد نخدم ونخدم 16 ساعة و 18 ساعة ما كنتش حيت أنا مريض ومتقدم في السن لكن حيث دعيت كنت وأعمل 16 ساعة يوميا
ما لكن معيتش على شيء زين
ما كنتش عيت قلت نخلي البقعة لغيري وعندي اهتمامات أخرى
أيه.
إنه اليوم وقت نشوف أن الساحة السياسية قاعد تصغر بالكفاءات متعاش أنا ناخذ عمري وعمر غيري أنا عمري 70 والأخر عمره 68 والأخر عمره 67 وهم قاعدين كباي كعكر قاعدين في المجالس بتاع الحركة متعاش أنا قلت أحنا نفسح المجال للشباب وقتها مش يلقى الشباب إمكانيته وإلا إذا كان هو ما يطلع إلا من موت أنا ما يوصل هو إلا عمره 60 عاد الوقت
وديما هكاك
نقعد وديما هكا أنا نقول
الحق عندك ثقة في الشباب
عندي نص كيفاش كيفاش شو حاجة ثقة في الشباب
موخي ساعات كلام مسرحية يتقال يقول الشباب هو المستقبل والشباب وكذا وفي الاخر تلقى القرير هم اللي ياخذوا القرار
اليوم حاملي شهادات شكون مش شباب شكون اللي عارفين العالم شكون اللي عنده وسائل الاتصال
شكون يحكم
في المعلومة
من يحكم اليوم
يلزم احنا نتخلون وخلي يحكمون
هاك تشوف انت حتى كيصير اجتماع وزاري ولا اجتماع في القصر الصفوف الاولى الكل ما شاء الله من 70 واطلع
انا قلت لك نفسحوا لهم المجال يلزم نفسحوا لهم المجال الناس اللي عندهم الكفاءات هذه اللي نقصهم هو العمل الميداني خليها هبط الميدان وانا ما قلت لكش انت باش تفرغ الحركه انا قلت لك مثلا في الحركه متاعنا ناخذ الثلث اليوم نشبه الثلث 40 فما تحت اكثر من 40 ما يدخلش الثلثين مش يقعدوا من الناس اللي اختاروهم الناس بدون قيود ولا شروط بعد عامين ولا ثلاثه سنوات نجيو للثلث الثاني نشبه
معناتها بالمراحل
بالمراحل بعد في المرحله الثالثه في المؤتمر الثالث نشبه الثلث الثالث احفظ لحركتك الاستمراريه لكن تحفظ لها الدم الجديد اللي داخل والناس تتاقلم وتدخل في الماكينه وتعمل روداج وتولي تفهم السياسه وتفهم كيفاش تتصرف راهو اللي ما تحطوش في مقدمه المسؤوليه ما تعلمش المسؤوليه
طيب وقتاش المؤتمر العاشر كثر الكلام الحقيقه سي عبد اللطيف المكي مازال كيعمل تصريح قال ربما يكون اخر ابريل صحيح
شوف احنا على مشارفه يعني الان وقت اللي تقولي فما مؤتمرات جهويه تمت احنا ورانا ما ثلثي المرحله تموا مازالت الثلث الاخير تعد تصاغ القرارات هذه وتهيئ والنواب يتهيئوا باش يدخلوا المؤتمر القادم ونشوفوا الوقت الملائم لاطراف السياسيه الاخرى اللي بتجي من الداخل وتجي من الخارج فما لوجيستيك لازم ناخذوها بعين الاعتبار
صحيح سي عبد الفتاح انه المؤتمرات هذه تخوف الاحزاب لانها عاده على الاقل حسب التجربه في تونس الا واثرت خلت الاحزاب تنشق ظهرت مشاكلها صابونها يخرج تفرش البرة للرأي العام
يلزم صابوني تفرش لأن هذه الأحزاب ماخذة مسؤولية على عاتقها تسير بلادها ما يلزمش اللي تم فيها يكون بمعزل عن فهم المواطن وإدراكه وعلمه ولذلك خلي تتفضح إذا كان فما حاجة مخبية خلي تتفضح
خلي تتعمل المؤتمرات
يلزم تتعمل المؤتمرات للوضوح ولسلامة المسار ولسلامة البلاد يجب نكون نعرف احنا وين ماشي ونعرف انتي وين ماشي
واضح حركة النهضة مناش تخاف في المؤتمر هذا بالذات شنو النقاط الصعيبة الحقيقة اللي ما زالت ما تبلورتش النقاط اللي ما زالت يمكن محل خلاف كبير خاصة بين القيادات والقواعد
لا مثلا قضية هذه حزب يعمل
مدني
مدني بعيد عن الدعوي عنده مواصفاته من بين مواصفات الدوزاج الكمية متاع الإيديولوجيا اللي تجعلك متميز عن غيرك من الأحزاب لكن ما تجعلش منك حزب إيديولوجي وإنما قائم على برامج
تخليك بقي رابح القواعد متاعك بمعنى
يخليك عندك لونك مش رابح قواعدك قواعدك جاوة خطر عندك لون
ايه.
وقت اللي تنحى معاش عندك لون شو الفرق بيني وبين زيد الزيادي كيف كيف هذا الوقت زوز أحزاب وهما كلهم متجهين اتجاه ليبرالي مثلا
انت جيت بحذنا وجبت معك شاب من الشباب عضو لجنة جهوية للإعداد المادي للمؤتمر أشرف بوعزة مرحبا يا أشرف
يا سعد بالله سمحني ما جبتوش أنا هو جابني أيوة. على خاطر انت باقي تلصقلي في راسي هو اللي جابني وراني ثنية وهو اللي أقنعني باش نجيكم
ما تعرفش جوار فيك سعد فتاح
هو اللي أقنعني
هو اللي أقنعك باش جيت بحذنا يا سيدي أشرف بارك الله فيك ومرحبا بك انك جبت لنا الشيخ لا هو راهو الميساج اللي تعدى من الشيخ باهي معناتها انه الشباب ينجم يقرر في بلاصه عبد الفتاح انك قررت انه ينجم يكون ضيف برنامج بوليتيكا
والله نعتقده والله له كلام فشتي والله لا كلام سياسي والله هذا اعتقادي
والله مهم
والله
والله مهم بما انك حلفت صادق معناتها يا اشرف
شباب حركه النهضه اليوم الشباب الذي يطبخ كل شيء مع القواعد على الاقل ولكن ما يظهرش شباب ينشط على الصفحات وينشر تقريبا كل المساجات اللي يحبوها تتعدى ولكن في الكراسي ما نلقاوكمش ناويين تغيروا المعادلة
أكيد معناها المعادلة هذه قاعدة تتغير في أكيد كون المعادلة هذه قاعدة تتغير في المؤتمر العاشر للحركة اليوم في المؤتمرات المحلية هناك تمثيلية كبرى للشباب في المؤتمرات الجهوية ولما لا إن شاء الله على حسب المؤتمر الدفعة الأولى من المؤتمرات الجهوية اللي تمت في الأحد اللي قبل الفارط والأحد الفارط يكونوا فما تمثيلية مهمة للشباب داخل المؤتمر العام ويقرر إن شاء الله المستقبل متاع الحركة وحتى بالنسبة في أخذ القرارات على غرار المؤتمر الشباب اليوم ممثل في عديد من اللجان المركزية في المكتب الحركة في مجلس الشورى اللي يحدد الخيارات الكبرى اليوم للحركة وعندنا زاد حتى داخل المكتب التنفيذي ممثلين عن الشباب واليوم كذلك عندنا في وسط الحركة الناطق الرسمي باسم الحركة والناطق الرسمي باسم بمجلس الشورى أخونا أسامة الصغير عضو مجلس نواب الشعب عنا كيف زاد خونا زياد بومخل عضو مكتب تنفيذي هو مازال في الشباب
معناتها تروا انه الشباب قادر على تغيير صورة حركة النهضة غدوة
أكيد
شو الفرق بين انه يكونوا موجودين الكبارات راشد الغنوشي عبد الفتاح مورو عبد اللطيف المكي وغيرهم من الاسماء والا غدوة الشباب شو نجم يبدل في حركة النهضة
هو أكيد معناها مش بشي يبدل الكثير لأنه في حركة النهضة هناك أفكار قاعدة تجمعنا هناك منهج قاعدة يجمعنا فاليوم الراو الشيخ عبد الفتاح الشيخ راشد الراو عرفت قياداتنا معناها هي اللي في الصورة وأكيد معناها غدوة بشي يكون الشباب اللي يحمل نفس الفكرة نفس اللي من أجلها تأسست حركة النهضة واللي من أجلها توا قاعدة تقوم حركة النهضة باش تقاموا هما معناها النطق الرسمي باسم تلك الأفكار مع الشباب اللي موجود اليوم
تتمنوا قرار مهم تستناوه من المؤتمر العاشر كشباب
أكيد اليوم
شو ينجم يكون القرار هذا
اليوم معناها من أهم القرارات اللي كما حكى عليها الشيخ عبد الفتاح يكون فما تمثيلية معناها للشباب على مستوى المكتب التنفيذي على مستوى مجلس الشورى ينجم يكون زادة كونه في وسط وهذا صاير في وسط مجلس نواب الشعب داخل المشهد الحكومي لما لا داخل الكتاب الدولة في وسط الحكومة يكون موجودين شباب معناها من أبناء حركة النهضة موجودين داخل الحكومة اليوم.
واضح أشرف بوعزة عضو لجنة الجهوية للإعداد المادي المؤتمر شكرا ليك سي عبد الفتاح حب من عندك قبل كلمة الختام الحقيقة ماذا ينتظر حركة النهضة في المستقبل
ينتظر شيء كبير ينتظر أنها تنظر العام 20 تنظر 20 سنة القدام تونس مش اليوم
احنا علاش 20 سنة القدام
20 سنة القدام تغيير كبير مش تشهد العالم تونس باش جابها مشكلة الماء مشكلة الطاقة مشكلة القوى العالمية الجديدة التي ستسيطر على أوضاع العالم ما الذي سيحصل في إفريقيا بعد 20 سنة اللي هي في الحقيقة الأرضية الأساسية اللي لازم نعملوا فيها وشنو دورنا في إفريقيا هذه قضايا إذا كان ما بديناش نفكروا فيها الآن وما بديناش نخدموها الآن موش ممكن ننجزوها لأنه في السياسة لازم تفكر قبل 20 سنة
واضح
ولذلك أنا نقول الحزب اللي قاعد يتكون اليوم
أيه؟
ما هو حزب مش حزب تونس اليوم سيكون حزب تونس بعد 20 عاما كيف يمكنه أن يدير أوضاع البلد بعد 20 سنة
كيفاش يشد الضمان
أيه؟ تصنيف حزب الله بالتنظيم الإرهابي باختصار رأيك فيه
هذا أولا قرار احنا ما اتخذناش احنا
وزير داخلية تونس صح
ووزير داخلية ما شاء الله حتى حد هو وزير الداخلية وجد نفسه أمام وضع سيد وزير الخارجية
تصور رئيس الجمهورية حاضر وافتتحه مع البلوش
سيد وزير الخارجية قال هذا أمر لا يعنينا وكلاهما.
ولا أنا وزير الخارجية لا فهمته يا سي عبد الفتاح. قال يعني لا وقرار تونس وما فهمنا منه شيء حتى بيانه صدقني والله له واضح.
لأن هذا القرار أدخل ارتباكا في الحقيقة. أدخل ارتباكا على الحياة السياسية مطلق على الأحزاب كما أدخل ارتباكا على الحكومة. ولذلك احنا بنضحي حزبنا احنا الآن منكبين على دراسة القضية وأوجهها المختلفة يعبر بشكل رسمي عن موقف الحركة. وهذا قاعدين نخدموا فيه الآن.
كلمة الختام ليك سي عبد الفتاح.
كلمة الختام أنا سوسة أعتز بها لأني عملت فيها قاضي.
أي.
وحياتي جزء منها تطبخ بانطباع حصل في سوسة. واعتبر أن هذه المنطقة تتحمل مسؤولية كبيرة في نهضة البلاد برجال أعمالها بالسياحة فيها بمفكريها بأدبائها بخاصتها بنخبتها. نقول حركة النهضة راك ما تجمش تخدم بلاش نخبة. وحركة النهضة كانت تحب تصلح للبلاد سواء كانت في الحكم أو خارج الحكم مش قضيتنا الحكم. قضيتنا أن نكون طرفا محترما في داخل الفسيفساء السياسي متاع البلاد. كل حركة النهضة لا تستغني عن كفاءة البلاد وعن نخبتها ويجب أن تنفتح على النخبة تنفتح على الشباب وتنفتح على النساء.
شكرا لك سيد عبد الفتاح مور ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. غدوة استنونا من استوديو تونس يكون ضيفنا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام ليكا النوري اللجمي وأيضا زميلنا الإعلامي والصحفي جمال العرفاوي. شهية طيبة للجميع. إلى اللقاء.